الأطوار التي مر بها تدوين الحديث النبوي، الأطوار التي مر بها تدوين الحديث. قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة. خلي بالكم المقدمة دي مقدمة كما ترون، ما فيش ردود على حد، دي مؤصلة، هو بيأصل لعلم الحديث وبيعرفك تاريخ التدوين. ولذلك احنا عندنا رسالة دايما كنا نقول لإخواننا عليها من زمان، السنة قبل التدوين للدكتور عجاج الخطيب، جميلة هذه الأمور تفهمك كيف وصلت إليك السنة، إضافة إلى دراسة مختصر من مختصرات مصطلح الحديث وأعظمها في المتناول، يعني لا أتكلم عن المطولات، الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث بتعليق العلامة شيخ مصر ومحدثها الكبير أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. فهنا بيقول الأطوار التي مر بها تدوين الحديث. قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة، وإن العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز، وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم، وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح، فألف الإمام مالك، هيذكر لك بقى إيه مع قدام كل واحد إيه سنة وفاته، فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، الإسلام بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط، وجرير بن عبد الحميد بالري، وغير هؤلاء كثيرون، وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري. جمعوا السنة، وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك. الكتاب اللي بين أيدينا في هذه الحقبة واضح موطأ الإمام مالك بن أنس، هتجد فيه أحاديث صحيحة مسندة أعلى درجات الصحة، سلسلة الذهب صح، وتجد فيها معضلات، وتجد فيها بلاغات مشهورة، بلاغات الإمام مالك ذات تعليقات البخاري كده، البلاغات بلغنا أسقط الإسناد، نفس الكلام هنا تجد عنده معضلات فيه، وفي بقى أقوال للصحابة لأبي بكر الصديق وعمر وهكذا. فقال ثم حدث طور آخر في تدوين الأحاديث، وهو إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكانت تلك الخطوة على رأس المئتين، وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد زي الإمام أحمد، وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابي المسند بقى للأكلة، أحاديث أبي بكر، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، أحاديث أبي هريرة، أحاديث عائشة، أحاديث أنس، وذلك تجد الأحاديث مختلطة، هذا حديث في العقيدة، هذا في الوضوء، هذا في السيرة، هذا في كذا، مختلط ليس مرتبا. ولذلك البحث عن حديث في مسند الإمام أحمد صعب جدا لو جيت تتعامل معه بدون الفهارس. ولذلك الشيخ الألباني كان أول حاجة عملها عمل فهرس لمسند الإمام أحمد، فهرس لإيه للمسانيد، مسند فلان فلان تلاقيه فين ده، في حد ذاته هتتعب عشان تجيبه، ده اللي عمله ألحقه المكتب الإسلامي بطبعة المسند تصوير دار صادر قديما الكلام ده كله. لكن اللي جاء بكر الأمر ودخل فيه بقوة الشيخ أحمد شاكر، حينما مسك وكان كل جزء يطلعه في المعارف يعمل له فهرس للغة وللألفاظ والأسماء الصحابة وفهرس فقهي، الفهرس نفسه عمل قائم بذاته، حتى وصل إلى الجزء فيما أذكر الجزء 16، ثم توفاه الله تعالى وأكمل بعض المشايخ في الأزهر، ولكن لم يكمله، وصل لغاية الايه 20 جزء وانتهى الأمر على كده، إلى أن جاء شعيب الأرمؤوط وأنهى الأمر تماما وجمعوا جمعا طيبا بفضل الله، وتعملت له فهارس واتخدم الكتاب وتحققت الأسانيد وما شاكل ذلك. وما زال البعض يريد أن يحاول بعض هذه المحاولات زي أحمد معبد وغيره، مش كده برضو؟ فهنا بيقول وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع، فحديث صلاة بجانب حديث الزكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا، وبيجمع المهم يكون كلها حديث الصحابي الواحد، وذلك كمسند الإمام أحمد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن رهويه وغيرهم. وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف، ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية غير المسانيد بقى، كأصحاب الكتب الستة المشهورة. تجد الكتب الكتاب عبارة عن إيه؟ كتاب عن الإيمان، كتاب عن الوضوء، كتاب عن الغسل، كتاب عن الصلاة وهكذا، فكتبوا في الموضوعات. وهؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث الصحيحة، وهؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا كما يحدث من الترمذي ويحدث من أبي داود أحيانا، ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، لأنهم كتبوا لأناس كانوا عندهم علم، فهذه الكتب كتبت لأناس مجرد ما يقرأ السند، انت عايز تخلص في السند وتدخل في الحديث على طول، انت عايز رد صريحين مش كده، ولا الترغيب والترهيب، لكن هو يكتب للإنسان الذي سيقرأ السند، لأن هذه الكتب صنعت لمن؟ للفقهاء الذين سيقرؤون ليستنبطوا من الأحكام ويحكموا بقى بنفسه. انت راجل فقيه ادرس السند بقى واحكم على الحديث وشوف الحديث يبقى قدام عينيك، تستطيع من خلالي ان تحكم عليه هل هو في نقطه ولو قاله صحيح او حسن او غيره هيتصرف بناء على ايه؟ انا راجل مجتهد، ما هو الكتب دي للفقهاء المجتهدين، فالفقيه المجتهد يمسك الحديث علشان حتى لو وجد فيه ضعف هل هذا الضعف يجعله مؤهلا لاستنباط الحكم منه او مضرعف حكم ثبت من سند اقل منه او اكثر منه ولا لا؟ يبقى عنده الموازين علشان الفقيه لما ينظر في الامر يقدر يوزن الامور، ويبقى عندي الحديث عرفته باسانيدي، ربما يكون الحديث اسناده ضعيف ولكن عندي من طريق اخر ها يرفع الضعف ده عنه مش كده ولا لا، ويجعله من مرتبه المقبول، والحديث عندي في النهايه يا مقبول يا مردود. فالحديث اللي انا باخده بقى في الشواهد والاعتبار هل هيخلي الحديث يرتفع من الرد الى ما كنت هنا واقف فيه متوقف لا قادر ارده ولا قادر ها اقبله؟ طب انا هاخده ما هو لازم يكون عندي في الفقه حاجه من الاثنين، يقبله يرده، مش باين رايي في المساله الفقهيه ياخد بيه ما اخدش بيه، يبقى لابد ان انت تعرفني حقيقته كامل، عامل زي ما بتقدم للطبيب بتديله كشف التحاليل والاشعه وكل حاجه والاشعه، ما تقولوش ده فيه وفيه، لا هو يشوف بنفسه عشان يقدر يحكم على الحاله اللي هيعالجها. ما ده هكذا كان الفقهاء، ما هو ما يكونش فقيه انا اسف يعني درجه 500، الفقهاء اليوم كانوا ايه؟ مجتهدين بجد، فلازم يديله الاله كامله واضحه. فهنا قال ايه؟ قال ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه احيانا ومع عدم التنبيه احيانا اخرى. لماذا؟ اعتمادا على معرفه القارئ لهذه الكتب ومقدرتي على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وذلك مثل اصحاب السنن الاربعه ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا لما بيقول ان هناك هؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، هو مجرد ما البخاري يقول لي أنا شرطي أن أقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث الصحيحة نقول له تعظيم سلام؟ لا، اسمع بقى، علقنا على هذه الفقرة، ليست العبرة بإعلان المؤلف أنه تقيد بالصحيح بل بحقيقة الأمر عند المحدثين والأئمة. وإلا فإن هناك مؤلفين أعلنوا ذلك، وعند التحقيق اكتشف العلماء أنهم لم يلتزموا ما أعلنوا، وبناء عليه انتقدوا أحاديث كثيرة، وذلك مثل مستدرك الحاكم على الصحيحين، قال إن هذه الأحاديث، يقول لك هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يقولوا له ولا على شرط واحد منهم كمان، ده الحديث موضوع، شوف بطل إيه، ممكن يكونوا إيه صحيح على شرط الشيخين ويسمع الحديث في الآخر إيه موضوع. شوف أنت استدركات الحافظ الذهبي عليه، واستدركات الشيخ مقبل وشيخنا الألباني، كله في استدركات على. قالوا لأن الرجل يعني لم يبيض كتابه مات قبل طبيبه، دي أمور أخرى. المهم أن الكتاب سلم لمصنفه بادعائه أم بعيد على الميزان. أنت بتقول ده 20 كيلو هات الميزان نوزل، أنت بتقول ده صحيح على شرط، هتتحاسب على هذا الكلام. فنقول فإن هناك من أعلن ذلك، وعند التحقيق اكتشف العلماء المتخصصون أنهم لم يلتزموا ما أعلنوا، وبناء عليه انتقدوا أحاديث كثيرة، وذلك مثل مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة. أما البخاري ومسلم فقد قام الدارقطني وغيره بانتقاد بعض الأحاديث ولم يسلم له العلماء بذلك، لم يسلموا للدارقطني بذلك. ليه؟ فالحجة في قبول المتخصصين لذلك، وليس بمجرد ادعاء المصنف أن كتابه هذا صحيح. صحيح يعني الشيخ الألباني قال السلسلة الصحيحة، العلماء سيسلمون له، ولا لك الألباني قال السلسلة الصحيحة، كل حديث سيخضع إيه لدراسة، وبناء على الدراسة المتخصص في هذا الشأن المتحقق به المتمكن يحكم. فكون العالم، وحينما أقول العالم أجمع أقصد به أهل العلم يعني، يجمعون على أن على تقديم صحيح البخاري ومسلم، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه الكتب جوازة في القنطرة تحت، ولذلك المتأخرون لا يجوز لهم أن يتكلموا في مثل هذه الأمور. الأمة تلقت الأحاديث بالقبول، لدرجة أن من قال إن خبر الواحد لا يفيد العلم، قالوا المحققون قالوا لا، إلا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كأحاديث البخاري ومسلم لابد أن تكون هذه الكتب تفيد العلم، وأحاديث هذه الكتب تفيد العلم، لا تفيد العلم لمجرد كونها رويت بخبر الواحد، بل لتلقي الأمة لها بالقبول، لك حفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول. وده تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة، وبعض أهل العلم وإن كان ابن حزم والشيخ أحمد شاكر وغيرهم يقولون إن خبر الواحد عموما يفيد العلم، وهذا الكلام فيه يعني مذهب متشدد، هذا خطأ. الصواب عند التحقيق شرط أن يكون إيه، لأن خبر الواحد يفيد العلم إزاي لما الألباني صححه وأنت منعطف؟ ما أنا بدي اثنين، واحد مصحح والثاني مضعف، تقول لي يفيد العلم إزاي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون حفت به القران تلقته الامه بالقبول، لا اشترط قصه التواتر ولا الاستفاضه ولا شيء من هذا القبيل. ليس كلامي هذا، كلام مين؟ المحققين من امثال شيخ الاسلام رحمه الله عليه وغيره. المهم دول ايه، وقد كان القرن الثالث الهجري من 200 ل 300 اسعد القرون بجمع السنه وتدوينها ونقدها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته وحزاق النقد وصيارفته، وفيه أشرخ شوف جعله نقد الأحاديث نقد من النقد، والنقد تعفيه فلوس، والصيرفي هو اللي يمسك النقد يمسكه كده يقول لك ده سليم ده مضروب، تقول له ازاي ما يعرفش يقول لك، ولكن هو علم ما لا تعلم أنت. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقد أشرقت شموس الكتب الستة، بص الكلمة جميلة ذا، ففيه في هذا القرن ظهر أئمة الحديث وجهابذته وحزاق النقد وصيارفته، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث، ولا يغيب عنها إلا النذر اليسير، والتي يعتمد عليها الفقهاء والمستنبطون والمؤلفون والمعلمون، ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاجتماع. قال: عناية المحدثين بالنقد والدراية. عناية المحدثين بالنقد والدراية. قال: إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمع، إحنا اتكلمنا عن الجمع يا أخوانا، هيتكلم بقى في مسألة إيه؟ الحكم على الأحاديث وأحكام الرواية ونقد الأسانيد ومسألة الجرح والتعديل. يبقى ما نتكلمش عن كيفية جمع السنة، لا، بعد ما جمعت تعالى نختبرها بقى ونشوف ايه اللي صح وايه اللي ما صحش. فقال: إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتون، عنوا بالبحث عنه من نواحي أخرى. هذه النواحي تتصل به من جهة سندي ومتنه، مما يتوقف عليه قبوله أو رده. خدوا بالكم عشان إخواننا اللي ممكن يكونوا مش عارفين عليه السند ومتنه. السند اللي هو العنعنة، فلان وفلان وانا، السند الذي تستند إليه في صحة هذا الكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون منقولا من قولي أو من فعلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسجد سجدتين للسهو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين مثلا، كان ده اسم المتن. المتن هو اللي هو كلام النبي او حكايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ده المتن. السند ده اللي بيستند عليه الكلام ده، عشان نستند على ان الكلام ده قاله النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده السند وده المتن. واضحه كده الصوره؟ لا. فقال: إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة للمتون، عنوا بالبحث عنه من نواحي أخرى تتصل به من جهة سندي ومتنه، مما يتوقف عليه قبوله أو رده. يبقى كل الدراسات دي اللي بتدرس والبحوث من أجل أقبله أو أرده، لأن الحديث في النهاية مقبول يا مردود. ولعمر الحق إن البحث عنه من هذه النواحي بحث جليل القدر جم الفائدة، إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث والصحيح من العليل، وتطهير السنة مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاق، وبذلك تسلم الشريعة من الفساد. وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وأحوال كل، وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل والشاذ والمقلوب والمنكر والمضطرب والموضوع. خلي بالك، وهنا قال لك إيه الأحاديث، ما احنا ممكن نقول أي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله، يبقى أدخلنا في الشريعة ما ليس منها، صح؟ لأن ليس كل مروي مقبول، صح ولا لا؟ ليس كل ما روي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الذي قال هذا، قال ماذا؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. إذن نحن لو حدثنا بكل ما سمعنا نبقى كذابين قولة واحدة، يبقى لابد من أن نخضع ما جاءنا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم لميزان دقيق لنحكم هل هو مما قاله النبي أو مما لم يقله قولا واحدا مرفوض، أو مما يظن. في أكثر من كده مفيش، يا إما قطعا هذا قاله الرسول، يبقى ممكن في بعض الناس يقول لك هقبل كل حاجة، في واحد يقول لك لا أنا مش هقبل أي حاجة، يبقى رددت الحق، مش كده ولا لا؟ طيب، يبقى هنا لابد أن يكون في فريق في النص، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأهل السنة بين الفرق كأمة الإسلام بين أهل الديانات الأخرى، كذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط. هنيجي في الحديث برضو الأمة الوسط، في جفاء وفي بين الجافي والغالي، فيها هيقبل كل حاجة، هيضيعنا، هيدخل في الدين ما ليس فيه، وفيها يرفض كل حاجة ضيع الدين، والرسول تكلم بالفعل ونقل لنا كلامه، يبقى لابد من الايه؟ الوسطية، الصراط المستقيم. ان احنا سندرس، كيف ندرس؟ ما هو الميزان؟ قواعد وضعها اهل العلم، تشد اليها الرحال، تشرئب اليها الاعماق. العالم كله لم يشهد في تاريخ مثل هذا الميزان، ميزان الاخبار الذي وضعه علماء المسلمين في تلك الحقبة التي ذكرناها. ولذلك قسموا الحديث الى مقبول ومردود. المقبول درجات، والمرفوض ايضا درجات. يبقى عندي مقبول وعندي مرفوض، مقبول ومرفوض، مردود. المقبول في صحيح، الصحيح اعلى حاجه، ما بتكلمش بقى على تعدد الطرق اللي توصل للمتواتر ومستفيض ومشهور واحد وكلام كلمه، ده عن السند الواحد. اعلاكم صحيح حتى الصحه تتفاوت، ثم اقل منه مش صحيح بس حسن مقبول. يبقى دي درجتين، وبعد كده هتتقسم بمرور الزمن الى صحيح هو في ذاته، لكن هو ما كانش صحيح، كان حسن بس جاله طريق اخر رفعه لدرجه الصحه اصبح صحيحا ايه لغيره، وكان عنده تردد فيه فضعفناه، فجاء الطريق راح يترفعه من الضعف خلته حسن، اصبح حسن ايه؟ لا لذاته بل لغيره. اما الضعيف فسيظل كما هو ضعيف الا اذا جاءه شيء يرفعه، او ممكن يجيله شيء حاجه يخدم به الارض. ولذلك قال لك لو وجدنا حديثا ضعيفا جاء من طرق كل الطرق ضعيفه، وهذا حديث يساء به الظن فيقال هذا الحديث، يعني كثرة الروايات ترفع شأن الحديث، لكن لما يكون هذا الحديث اختص بروايات الضعفاء المطعون في عدالتهم، اوه يبقى معنى كده ان هذا الحديث جاي من مكان متفق عليه بين ناس مجروحين، مش كده ولا لا؟ هذا يزيد وهنا على وهن. طيب هل كل حاجه في مصطلحات العلماء تعد يا تصحيح يا صحيح؟ قال لك لا، مين قال الكلام ده؟ ده في حاجات احيانا تحكي شيئا وتعطيك صفه ما بتتكلمش في الصحه والضعف، زي مثلا على سبيل المثال اما يقول لك هذا مرفوع للنبي، هذا موقوف على الصحابي، هذا مقطوع يعني كلام التابعي، قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا او مكذوبا، لكن كلمه مقطوع مش ضعيف، كلمه موقوف مش ضعيف، كلمه مرفوع مش معناها صحيح. يبقى المرفوع اما نقول انه كلام المصطفى، المقطوع لما يكون كلام التابعي، يعني اقوال الحسن البصري وابن سيرين دي كلها ايه يقال عليه مقطوع، غير المنقطع. المنقطع لما يكون في اسقاط في السند، راوي سقط، ممكن يكون راوي سقط ثلاثه في السند وسند طويل وفي ثلاثه بس كل واحد بعيد عن الثاني، يبقى في انقطاع في ثلاث اماكن او مكانين او مكان واحد، لكن لو اثنين فصاعدا في مكان واحد يبقى ده الايه؟ المعضل. وبناء عليه تكلموا في هذا الامر واشترطوا في الصحه شروطا هيتكلم عليها الشيخ، اختصرها كما في النخبه للحافظ ابن حجر، وده خاتمه المحققين والحفاظ، ما رواه راون عدل. هيتكلم عن العداله، العداله ده الدين، تقوى ومروءه، ده الدين، ده اول حاجه لازم يكون دين في نفسه اللي بيروي، يكون دين في نفسه. طب ما ممكن يكون دين في نفسه وحفظه ضعيف، عنده تغفيل، يبقى ندخل في الضبط اللي هو الحفظ بقى قصته. وذلك عندي حاجتين، دينه وحفظه. وذلك يقول لك ما رواه راون عدل، العداله دين، تقوى ومروءه. طيب الضبط، الضبط اما يكون بيحفظ في صدري كما يحفظ الضرير، حافظ كأبي هريرة، وفي إنسان يقول إيه؟ لا أنا بكتب، حافظ في الورق. قال لك ضابط، هو ثقة تمام، بس بشرط يكون كتابه نأمن ألا يكون قد وقع في يد حد لعب فيه، مش كده ولا لا؟ يبقى الكتاب لابد يكون محفوظ. ولذلك مثلا عندك مثال دايما يقول لك هذا الحديث فيه مين؟ ابن لهيعة. وابن لهيعة راجل وحش ده كان قاضيا مصريا فاضلا، رجل ثقة، ولكن كان ضبطه في كتبه. فحدثت فتنة في مصر فاحترقت كتبه، فحدث من حفظه فوهم، فالعلماء شوف الدقة، ما جملوش الإمام القاضي ابن لهيعة، وإنما عملوا إيه؟ نظروا إلى مروياته، شوف الدقة والخوف على الشريعة حتى لا يضيع حديث. قالوا ما كان قد رواه قبل الفتنة من كتابه يقبل، وما كان رواه بعد الفتنة من حفظه فواهم، هذا مردود ضعيف. وزي كما يقول لك في ابن لهيعة، يقول لك شوف العلماء قالوا، وزي فرقوا بين ما روي عن العبادلة الأربعة أو ما روي عن غيرهم. المهم المسألة فيها تفصيل، مش مجالنا في الكلام عن ابن لهيعة، بنضرب مثال. يبقى لابد أن يكون الراوي يا أخوانا عنده عدالة وعنده إيه ضبط. الضبط نوعان، ضبط كتاب هنقبل منك بس تكون ماسك كتابك كويس محافظ عليه، ما تسيبوش مع الاخ عبد الله واخد بالك ولا غيره، وانما الكتاب يبقى معاك بكل وقت محافظ عليه، ما بدل حد يبدله ولا ايه. تمام. فبعد ذلك تم الضبط، يكون تمام الضبط. طب لو خف ضبطه ده الحسن، عدل تم الضبط ده الصحيح، خف ضبطه. وطبعا كلمة خف الضبط دي مش انا اللي هحسبها انا وانت وامه، ده حديثه حسن ولا حديثه كذا، وهذا الخفة تقبل ولا لا تقبل، مش كده ولا لا؟ خف ضبطه، ما رواه راو عدل تم الضبط متطب. ده بكلمك عن الشخص الواحد. طب بقيه الاسناد، متصل الاسناد، كل واحد سمع من الثاني، وده كويس عند العنعنه والمدلس وانواع التدليس. ايه يا عم ده عظمه في هذا الدين، في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث رضي حماية الشريعة، هؤلاء حراس الحدود وحماة الشريعة. تم الضبط متصل الإسناد. طب خلصنا متصل الإسناد، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ظاهره الاتصال، ولكن هناك علة خفية. مين بقى يدركها؟ تعال بقى يا عم على يحيى بن معين، على شعب، على أحمد بن حنبل، على المخاب، هم دول اللي بص كده، وده الصغير ده يا عم فلان روعة فلان. انت تضحك عليكم في حته هنا، في عله كفيه في الاسناد يروح مطلعها لك. وذاك يقلب بقى ابن ابي حاتم ينقل عن ابي بقى، مش كده ولا لا؟ العله اللي ابن ابي حاتم، العله اللي الدرقطني، العله اللي ابن المديني، ائمه متخصص. كل ده يجي يا ابو ريع عايز ينسفه، ولا الواد ابن البحيري، ولا ايه يا عم في ايه؟ المهم نرجع للكلام عشان ما نطولش اكتر من كده. المعلل ده بقى قصته قصة، المعلل ده قصة الميزك، مش اي حد يتكلم في علم العلل اللي هي العلل الخفية. يقول لك الحديث ده مقلوب، طب ايه؟ واحيانا يكون مقلوب في السند او مقلوب في المثل، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي كلها عند العلماء. مثلا بعد كده، طب انا عندي حديث رواه هو نفس الحديث وجالي بلفظة معينة، ونفس الزميل لنفس الراوي خده عن الشيخ ورواه بلفظة تانية، اخد بأني رواه لفظة. طب ده ذكر شيء والتاني ما ذكروش، لك زيادة الثقة مقبولة، ده ثقة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. لكن احيانا يأتي يخالف مجموعة الثقات، يقول لك لا ده بقى شاذ ده الحديث، فإن خالف الثقة من هو أوثق منه مخالفة بالزيادة يعد ده إيه؟ شذوذ. طب لو خالف الضعيف الثقة يبقى منكر، مش كده ولا إيه؟ وهكذا تجد يوم اصطلاحات ما سابش حاجة. علم الحديث فين؟ بيقول إيه؟ وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وأحوال كل، وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل والشاذ والمقلوب والمنكر والمضطرب. يضطرب أحسن، والاضطراب أحيانا يكون أيضا إيه؟ في السند، وأحيانا يكون في المد. كل دي علل يا إخوانا. والموضوع، وإحنا شرحنا الباعث الحسيس فاكرين، بتوسع لو حد عايز يرجع لهذه الأبحاث، لكن احنا الآن بنختصر الأمر اختصارا. فقال: وما يتصل بذلك من البحث عن أحوال الرجال من الجرح والتعديل وألفاظ كل، ألفاظ الجرح والتعديل متعددة، وأحيانا في بعض العلماء بكل يوم مصطلحات خاصة في الجرح والتعديل، يعني مثلا أبو حاتم له ألفاظ، شعبة له ألفاظ، فلازم تدرس ونفهم معاني هذه الألفاظ، وهذه لم تفهم إلا من المتخصصين، مش هجيب أنت لسان العرب عشان تعرف معنى الكلمة. معنى الكلمة دي أجيب لك من ناحية اللغة العربية، لكن هو بقى اصطلاحها. عم يقول لك واحد ليس بشيء، ما أنت عارفين ده، يقول لك لو قال الإمام البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، لأن البخاري كان يعني في الألفاظ عفيف قوي، فلو قال على واحد منكر خلاص بقى ده إيدك منه الأرض، لا تحل الرواية عنه. ممكن غيره يقول فيه هو ولا منكر الحديث، لو قال منكر يعني خرجت أكبر كلمة عنده البخاري. ولذلك الألفاظ التي يقولها العالم اللي هو إمام الجرح، إمام الجرح والتعديل، تبقى هذه الألفاظ بيها معاني لابد أن تدرس. فقال: وما يتصل بذلك من البحث عن أحوال الرجال من الجرح والتعديل وألفاظ كل والرواية وشروطها والتحمل، التحمل أنك تتحمل عن شيخك، تتحمل الرواية وتشيلها معناها كده، وكيفياته، أما تتحمل هذا وكيفية التحمل نفسه والأداء، ولما تيجي وألفاظه، ما تقول سمعنا ولا تقول حدثنا ولا تقول مش كده ولا لا وبيان علل الحديث وغريب علم برضه، غريب الحديث علم، وقلنا ان افضل كتاب بالنسبه لنا الجامع في هذا كتاب النهايه في غريب الحديث، لانه جمع ما كتبه العلماء السابقين ومختلف الحديث كما كتب ابن قتيبه وناسخي ومنسوخي، ومن اجمع الكتب في ذلك الحازمي، كتاب ابي بكر الحازمي في الناسخ والايه والمنسوخ، وطبقات الرواه واوطانهم ووفياتهم، كل ده علشان نقدر نعرف الكذاب والمدلس واللي خد واللي دخل. واحد يقول لك انا سمعت من فلان، سمعت منه كنت عمرك دخلت بلده وهو ما خرجش البلد اللي انت رحت فيها، السن يختلف، ولذلك السن بقى دي والامور دي اللي بتكشف الناس، وأوطانهم ووفياتهم إلى غير ذلك مما تجده مبسوطا في كتب علوم الحديث والرجال. وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تدوينا عاما إلا في آخر القرن الأول، ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها. أقول لك طب السنة دونت، طب فين الكتب بقى اللي بتقول عن علم الحديث والمصطلح والكلام ده كله؟ قال: ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها والرواة وصفاتهم والتعديل والتجريح لم تكن مدونة آنذاك، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان. زي ما يجي واحد يقول لك والصحابة كانوا بيفتوا في الشريعة ويستنبطوا من الكتاب والسنة، انتوا اخترعتوا لنا أصول الفقه وجبتوا لنا الكلام ده منين؟ من الصحابة. الصحابة فين كتبهم؟ لا عندهم المصطفى ولا عندهم مش عارف ايه، مش كده ولا لا؟ قل له عم الحاجات دي كانت موجودة في الحوافظ والأذهان والصم. هقول لك على حاجة عشان أقربها عليك، وكان في علم نحوي، يعني امرئ القيس درس ألفية ابن ملك، عنترة العبسي كان بيحفظ الرومية العاملة، مش حاجة ولا في الرومية ولا في ايه ولا ايه، ولكن هؤلاء كانوا ينطقون اللغة العربية بالسليقة، ارتضعوها من أجزاء أمهاتهم، صح؟ لغة بالفطرة، يرفع الفعل وينصب المفعول ويقدم ويؤخر، والبلاغة والقرآن أعجزهم، وبين أن هؤلاء أئمة البيان وأساطينهم. فلما دخلت خشية هؤلاء العرب من دخول العجمة لما انتشر الإسلام، خشوا على العربية وخافوا عليها، عملوا ايه؟ راح جاي لنا بقى مين؟ ابو لؤلؤ، ابو الاسود الدؤلي، بعد منه الفراهيدي، مش كده؟ الخليل ابن احمد الفراهيدي، ائمه سعد جاهده من اجل ان تاخذ علوم كلام العرب وطبعا أعظم الكلام القرآن. ولولا القرآن لما قامت العلوم العربية كلهم قامت لخدمة القرآن الكريم. أخذوا هذا العلم واستنبطوا منه. شوف شوف القدرة الخارقة، إعجاز من عند الله عز وجل لهؤلاء. يستنبطون علما نحو استخرجوه ليقدموه لك. قانون العربية خرجوا، يبقى ايه الشيء الذي يعني مش القانون كان اولا، لا العربية اولا. واستخرج القانون الذي بنى عليه العرب كلامه. فقال لك الجملة بتنقسم لإسمية وفعلية والكلام لإنشاء وخبر و... وبدأوا يستخرجوا. وجاء علماء الصرف قال لك انت بتتكلم عن ارتباط الكلمات بعضها ببعض، ده احنا نتكلم عن بنية الكلمة. طب بنية الكلمة بقى من جوه منطعن بقى، دخل علم الصرف استخراج من كلام العرب ويخرج ويوصل لي ان كل كلمة لها جذر بيجمعها. ثم بعد كده ندخل على البلاغة ويجي بقى يقولون لا تقديم وتأخير. دخلنا في قصة عملوا علم البلاغة ولا نفس الكلام القرآن والسنة. الصحابة بتستنبط، استنبطوا خرجوا من فتاويهم ومن طريقة تعاملهم مع النصوص استخرجوا علم أصول الفقه. وأول كتاب وصلنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي. أول كتاب مش أول كتاب صنف، أول كتاب وصلنا في أصول الفقه وكيفية استنباط الأحكام كتاب الرسالة للإمام الشافعي. صح. الرواة كانوا يقومون بالرواية والتجريح والتعديل والتحقيق والتصحيح بدون أن يضعوا القواعد الموجودة بينهم ولكنها غير مدونة. وأول كتاب يصلون، لا أقول أول من دون، كتاب إيه اللي هو الحد المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرمه الرمزي اللي حق يعني كان حققه وخرجه الدكتور برضو محمد عباد الخطيب، مش كده برضو؟ تمام. فالنقصود هو بيتكلم الشيخ عن هذه القضية، إن هذه الأمور كانت موجودة في الحوافظ وموجودة في الذاكرة ويتعاملون بها بدون تدوين. ثم التدوين جاء لاحقا. قال وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تدوينا عاما إلا في آخر القرن الأول. ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها والرواية وصفاتين والتعديل والتجريح لم تكن مدونة آنذاك، لم تكن مدونة آنئذ، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان مثل أصول الفقه عند السلف وعلى صفحات القلوب. شأنها في ذلك شأن متون الأحاديث، وما كان أئمة الحديث الجامعون له بغائبة عنهم هذه القواعد، ما كانتش غايبة، بل كانوا يعرفون حق المعرفة، فجان وجودها في الأذهان وإن لم توجد في الأعيان، يعني في الأذهان ولئن لم تكن مصنفة في الكتب. وكان من أثر هذه المعرفة ما نقل إلينا من التثبت البالغ والتحوط الشديد في قبول المرويات وتدوينها وصيانتها عن أن يتطرق إليها الكذب أو الغلط أو الخطأ. الدليل على وجودها التحوط والتثبت في وصول السنة. وإنك لتلمس هذا جليا في الكتب التي ألفت في القرون الأولى، فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية. ويذكر لك الرسالة للشافعي، لأن الرسالة للشافعي كما تعلمون اتكلم فيه عن قواعد الرواية وعن قواعد الأصول وكيفية الاستنباط وكيفية التحقق من الصحة والضعف في الأحاديث. فقال فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجده في أثناء مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي، توفي 204، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد توفي 241 في أسئلتهم له ومحاورتهم معه. لما تيجي تنظر إلى مسائل العلماء مع الإمام أحمد ستستنبط منها وستستخرج قواعد المحدثين. وكذلك لو قرأت كتاب الشافعي الرسالة وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، مقدمة صحيح مسلم فيها تعريف بقواعد الحديث، وما ذكره الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتابه السنن المشهور، وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الذي هو من في آخر الجامع، لأن له كتاب العلل الكبير والعلل الصغير، تمام؟ هو بيتكلم عن كتابه العلل الموجود ملحق بكتاب الجامع الذي هو في آخر جامع من تصحيح وتحسين وتضعيف. وما ذكره الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة، مش في الصحيح، في التواريخ إلى غير ذلك. ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد، مثلما كان أصول الفقه ملازما لفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس علم أصول الفقه سابقا على الفتوى، بل هو جاء مستنبطا من أئمة الفتوى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك النحو استنبط من كلام العرب، وكذلك بحور الشعر استنبطت من أشعار العرب، وليس بعلم البحور وعلم العروض في الأول ثم قام الشعراء الجاهليون لا العكس، استنبط هذه الأدب. هذا أمر عظيم، كل هذه العلوم صنعت في وقت واحد قريب من بعض، علم النحو، علم الصرف، ثم بعد ذلك علم البلاغة المتأخر، ثم الشعر العروض. أبو الخليل بن أحمد الفراهيد، ما شفتش أنت محمود شاكر لما بيقول عليه أي رجل كان الخليل بن أحمد لو كان لعلمه حمله، يعني لو كان له رجال يحملون هذا، أي رجل كان الخليل. صحيح لما دي في كتاب نمط صعب في شرحه لقصيدة تأبط شر، فهنا يقول: ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد. وإذا كان بعض هذه الكتب الجامعة في للمتون يوجد فيها الضعيف والمنكر والموضوع على ندرة جدا من غير تنبيه إليه، ما نبهش عليه ليه؟ فمرجع ذلك اختلاف أنظار أئمة الحديث في الجرح والتعديل وشروطهم في التصحيح والتضعيف، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط في الجرح ومنهم المتشدد في الجرح برضه، وقد يخفى على بعضهم من العلل ما لا يخفى على الآخر. يسألونك عن العلم كل في العالم كله، وهذا شيء يدل على حرية البحث في الإسلام، حرية منشأ والرغبة في إحقاق الحق وإذاق الباطل للهوى والشهوة. طبعا الكلمة دي المقصود بها مين؟ المستشرقين وأذناب المستشرق. شروط الرواية المقبولة في الإسلام، هيبدأ يتكلم عن شروط الرواية. معلش احنا الباب ده ماشيين فيه بالطقة ده لأنه بيتكلم عن أصول، فلابد انك تبقى مستوعبة. وبعدين اخواننا ممكن يكونوا ما درسوش كتب مصطلح او ما عندهمش دراية بهذه او من يسمعنا في الخارج. قال: وقد وضع المحدثون شروطا للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط الضمانات الكافية لصدق الرواية وسلامة من الكذب والخطأ والغفلة في النقل. وإليك هذه الشروط. خلي بالك الكلام ده بيقول ايه. انا الكلام ده لما اجي اطبقه على المستشرقين اللي ناقشوا هذا الكلام، دعك من العدالة والدين، هل الصفات الأخرى مؤهلون؟ لا والله أبدا. أما تيجي تطبق الكلام ده على براية اللي كان بيحرجف الناس بالطوب، ده ينطبق. ده أول حاجة المروءة راحت، قاعد يشتم الناس، مش كده ولا إيه؟ في المروءة ضاعت، مش هخش في العدالة بقى، مش هكلمك عن إنه مع الرافضة يختطفوا في حباله، مش هنتكلم عن أي حاجة من دي خالص. حاجة واحدة بس المقرب اللي عليه، هو اللي هو يشتم الناس في الشارع ده بإيه؟ يعني أنت فين المروءة إيه؟ قال: أول شيء الإسلام. وإليك هذه الشروط الإسلام، وهو عديد بالنسبة للمستشرقين، يعني احنا ما بنطفرش حد، بس المستشرقين جزء فيه مش هيتقال عليه انه مسلم. يعني الإسلام وهو الانقياد ظاهرا وباطنا، فيشمل التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبول شرائعه وأحكامه والتزام ذلك علما وعملا. وإنما اشترط الإسلام وإن كان الكذب محرما في سائر الأديان، لأن الأمر أمر دين، والكافر يسعى في هدم غير دينه ما استطاع، وهو متهم فيما يتصل به. وما دام عنصر الاتهام موجودا كان من الحق والعدل عدم قبول روايته فيما هو دين. أما إن تحمل وهو كافر ولكن أدى وهو مسلم قبلت روايته. يعني واحد زي أبو سفيان أيام أن كان كافرا بعد الإسلام لو نقل لنا تقبل ولا لا تقبل؟ أنت عندك في حديث كيف كان بدء الوحي قبلنا رواية أبي سفيان مع أنه يحكي ما حدث في مجلس هرقل، وكان يومئذ أبو سفيان هو زعيم المقاومة الشركية، ومع ذلك حينما نقل قبلنا. نعم، لماذا قبلنا نقله؟ لأنه أصبح مسلما، فالإسلام يجب من قبله، فإن روى ما حدث في الجاهلية أو في أيام كفره يقبل إن شاء الله. طبعا هذا الكلام اللي هو الإسلام لو انطبق عليه هتجد الناس الذين يحومون حول رد الأحاديث ربما والله لو طبق عليه شرط الإسلام نفسه لن يتحقق. وبقول لك إيه، اخرج بره الموضوع، انت مش معاها، انت فاهمني. اثنين، التكليف، وذلك يتحقق بالبلوغ والعقل، فلا تقبل رواية الصبي والمجنون. أما الأول فلأنه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا. يعني يجي عيل يحكي لك ويقول لك كذا وكذا وكذا، تاخد بكلامه؟ يقول لك كذا تاخد بكلام عيل يا عم، مش كده ولا ايه؟ في الدين بقى تاخد بكلام عيل شويه، ما تزعلش، واخد بالك؟ وأما الأول فلأنه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا، وأما الثاني فلعدم إدراكي وتمييزي. أخذ الخبر عن مجنون؟ نعم، إن تحمل الصبي المميز، صبي بميز وتحمل قبل البلوغ وأدى بعد بلوغه تقبل روايات. يدل على، جبنا الكلام ده منين؟ يدل على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنه على قبول رواية جماعة من أحداث الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع وغيره، وعلى هذا درج من جاء بعده، وقد حددوا سن التمييز بخمس سنين، واستأنسوا في هذا بحديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي، يعني اتمضمض كده ومجة الماء في وجهي، وكان طفلا صغيرا. قال: وأنا ابن خمس سنين عقلها فرواها فقبلت. وهي يقول: طب لو كان ابن أربع سنين الصحابة لم يأخذوا بهذا لأنه لم يصل إليهم، فنكون هنا على الأصل حتى يقوم دليل. خلي بالك، طالما يكون عندك في أحيانا أمور يقال أنت فيها على الأصل، أنت فيها على الأصل، الأصل عدم الأخذ عن الطفل حتى في أثناء التحمل، لكن لو جالي دليل والصحابة قبلته عند سن معين لا أقبل ما قبله، لأن الأصل العدم. واضح المسألة؟ الحديث في البخاري رقم 77. يبقى التكليف لابد أن يكون مكلفا، مش هينفع مجنون، مش هينفع يكون طفل صغير، تمام، إلا إن كان قد تحمل وهو طفل ثم أدى وهو بالغ. والدليل حديث محمود ابن الربيع. العدالة، وما معنى العدالة؟ هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والبروءة. ملكة في الإنسان صفة، ملكة يعني صفة إيه؟ نفسية في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والبروءة. التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أن تعمل بطاعة الله إلى آخره، وذلك بألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يكون مبتدعا. ده مش أنا اللي بقول، ده الشيخ اللي بقول. والبروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يعني لما تلاقي إنسان مثلا بيتصرف تصرفات الناس يقول لك عليها يعني غير أخلاقية، إيه الرجل بيعمل كده ليه؟ وطبعا هذه الأمور بتختلف من بيئة لبيئة أخرى، من بيئة إلى بيئة أخرى. في امور معينه لن نذكرها، انتم عارفينها كويس، لو عملها الانسان تبقى حاجات مش حرام، ليس بحرام، ولكن ما ينفعش تعملها. اللي بيتقال عليه عيب، اللي بيتقال عليه في البيئه عيب، ما تعملش كده، واخدين بالكم. وما يخل بالمروءه قسمان: الصغائر الداله على الخسه كسرقه شيء حقير مثلا، يصل أشياء تافهة ليست كبيرة ولكن حاجات صغيرة تافهة ومع ذلك ويفعلها. المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الأدب، ومرجع هذا إلى العادة والعرف، الأمر يرجع إلى العادة والعرف. والمراد من العدل عند المحدثين عدل الرواية، فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد والمبصر والكفير. وقد كان المحدثون على حق في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية أو الإبصار، لأن كثيرا من الأحاديث رواتها أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء، ورواها الموالي كزيد بن حارثة والأكفاء، يعني الأبصار يعني منعدمة، كابن أم مكتوم، يعني يقصد لأن العدالة في الرواية تختلف عن العدالة في الشهادة. العدل عند القاضي غير العدل عند المحدثين. الراوي عدل ممكن يكون ضريع، لكن لا يأتيه شاهد عدل ضريع أقول له شفت إيه على مستقفك، مش كده ولا لا؟ طيب نفس القصة، أنا في حد من الحدود ينفع أخذ شهادة امرأة؟ لا، لكن في الرواية يبقى هي عدل، لكن في الرواية، لكن في لكن صفات العدالة بالنسبة لها في الشهادة في الحدود غير متوفرة. يبقى هنا العدالة في اللي العلماء تكلموا فيها في الشهادة تختلف نوعا ما عن العدالة في باب الرواية، واخدين بالكم ولا لا؟ والأمر ده معروف عند العلماء، والكتب المطولة أطالت فيه النفس في المصطلح والفرق بين الأمرين، وما أظن أن فيه تقريبا رسالة جامعية في التفريق بين العدالة في الشهادة والعدالة في الرواية. قال رابع حاجة الضبط، وهو قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من الاستحضار والتحديث به متى شاء من حين سماعي إلى حين أدائي، حفظ في الصدر. والثاني هو محافظته على كتابي الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما. فاكرين لما قلت لكم الكتاب يحفظ وما تدوش لفلان؟ ساعتها منذ سماعي فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعير إلا لمن يثق فيه ويتأكد من ألا يغير فيه. واضح كده؟ يعني حتى الإعارة كل عدل عنده تكون موثوق فيه. فإذا اجتمع في الراوي هذه الشروط كان أهلا لقبول روايته. عرفتم ما؟ أو الإسلام، مش كده ولا لا؟ التكليف، الإسلام، التكليف، العدالة، ها الضبط. قال: وليس من شك في وضبط الصدر، حقوق عليه ماشي، وضبط الصدر مجمع عليه. وأما ضبط الكتاب، شوف بقى العلماء اختلفوا في ضبط الكتاب، وأما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية به بعض الأئمة الكبار، لازم يكون حافظ في صدري. طيب انت جاي تقول ان في علماء بيقولوا لازم يكون حافظ في صدري، عاوز تخليني ارغم السلف على تدوين السنة لما هم بيقولك يكتب ليه؟ انا لن اخذ الا بما كان في الصدر. شفت بقى، دي الامور اللي تخليك انت لا تعرف واقعهم ولا تعرف بيئتهم ولا تعرف اشخاصهم ولا تعرف كيف حملوا السنة وكيف حافظوا عليها. وبقيت تتكلم بعد 1400 سنة. فبيقول لك هنا: وضبط الصدر مجمع عليه، واما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية لي بعض الائمة الكبار كأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، والجمهور على قبول رواية من روى من كتابي بشرط التحفظ في حماية الكتاب والثقة. ثم قال: فإذا اجتمع في الراوي هذه الشروط كان أهلا لقبول روايته. مش معنى ذلك ان الاحاديث اللي هو فيها كلها تتقبل، لا، ده لسه بقى ارتباط الرواة بعضين ببعض اللي هو الاتصال ومشاكل ذلك. وليس من شك في ان من توفرت فيه هذه الشروط ترجح ترجحا قويا صدقه على جانب كذبه. الصفات دي كده تعطيني مضمون أن هذا الشر الراوي نرجح صدقه على جانب كذب، ولا من كانت هذه صفاته ممكن في عاقل يرجح أنه يكذب، ويكذب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا. قال: بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطوية نفسه والأخذ بالظنة والتهمة في رد مروياته، يعني كمان يأخذون الناس بالظن، مع إنك المفروض ألا تظن بالمسلم إلا خيرا إلا في هذه الأمور، لأن هنا المهم حفظ الشريعة، وحفظ الشريعة مقدم على الشخص، واضح؟ فيقول هنا: والأخذ بالظن والتهمة في رد مروياته يكاد يجزم، من اطلع على ذلك وفهم هذا يكاد يجزم بأن تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط أمر فرضي واحتمال عقلي. وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب الرجال والنقد عند المحدثين. يبقى بيقول هنا: بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطوية نفسه والأخذ بالظن والتهمة في رد مروياته يكاد، اسمع بقى دي مهمة أوي، يكاد يجزم بأن تجويز الكذب فيه شيء من المغالاة. وأطال النفس فأنت تنسى بقية الجملة. تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط أمر فردي واحتمال عقلي، وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب الرجال والنقد عند المحدثين، يعني اللي ما درس هيقول في احتمال عقلي انه يجوز الكذب عليه، نقول له هذا في شيء من المغالاة، لانك لم تدري حقيقة ما عاشه هؤلاء ولا صفات هؤلاء. ولكن الحق ما ذكرته، ومن ابعد النجعة في كتب القوم عرف، ومن عرف اعترف، مش كده ولا لا؟ هذا ما ذكره المؤلف. قال: وكذلك بعد اشتراطهم للضبط على المعنى الذي قدمناه، وكذلك بعد اشتراطهم للضبط على المعنى الذي قدمناه يكون احتمال الغلط او الخطأ في روايته احتمالا بعيدا. وقد ردوا رواية من كثر غلطه وغفلته وساء حفظه، وكذا من تساوى صوابه وغلطه واعتبروا حديثه منكرا. ومن ثم نرى أن المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط في الرواية، ولم يأخذوا إلا عن العدل الفطن اليقظ، ونبذوا أحاديث المغفلين والغالطين وأصحاب الأوهام، ولم يتسامحوا إلا في الغلط أو الغفل النادرين اللذين لا يسلم منهما غالب البشر. وينقل هذا عن جامع الأصول لابن الأثير وشرح نغمة الفكر للحافظ ابن حجر. قال: وكان من رجل من أهل الديانة والأمانة، ولكنه في نظرهم ليس أهلا للرواية. يعني ممكن يكون واحد متدين جدا ومع ذلك لا يأخذون برواية، أيوة، ليس تكذيبا له، ولكن لأنه ليس مؤهلا لهذا الأمر. الأمر هذا له صفات أخرى لا تتوفر فيه، لأن الشروط ليست الديانة فقط، بل معها أمور أخرى من الضبط وخلافه. فقال: وإليك بعضا مما روي عنهم في هذا. اسمع، صح عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل إنسان مؤهلا لأن يؤخذ عنه الدين. إن هذا العلم الشرعي دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم. وهذا هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول: لقد أدركنا في هذا المسجد، يقصد مسجد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، 70، أدركنا 70 ممن يقولون قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا عليه، فما أخذت عنهم شيئا، ولم يكونوا من أهل هذا الشأن. هيكذبوا؟ لا، ولكن هؤلاء من الممكن أن يقعوا في غفلة، من الممكن أن يقع منهم شيء لا يجوز رواية الحديث عن أمثال هؤلاء. إذا لم يكن الأمر عن ديانة وإنما كان الأمر عن إيه؟ ضبط وحفظ ومشاكل ذلك. شو بيقول لك؟ يؤتمن أحدهم على بيت مال فما أخذت عنهم شيئا ولم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقال يحيى بن سعيد القطان، مش مجاملة في الدين، وقال يحيى بن سعيد القطان: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. يريد من عنده غفلة وسوء حفظ. وقال الإمام أحمد: يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. واضح؟ صاحب هوى مبتدع بقى، مش كده ولا لا؟ أو كذاب والعياذ بالله، أو رجل ليس بمبتدع ولا كذاب ولا يدعو إلى هوى ولكن يغلط في الحديث النبوي فيرد عليه فلا يقبل. أما عشان ناخد بحديث مش كده ولا لا؟ يخاف منه. وقال سليمان بن موسى: كانوا يقولون، يعني أئمة الحديث، لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية. شفت؟ يبقى عشان لما يجي واحد يقول لك إيه؟ ولكن هذا الحديث لعله كان في الصحيفة وأخطأ الراوي ورواه. لا، ده المكتوب لازم يكون هو سمعه بأذن وكتبه، لا يقال له خذ اروي، وإلا كان هذا إيه؟ وجادة، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون مثلا المسألة فيها أنه يعطيه الكتاب ويأخذ الكتاب ويكون قرأه عليه، ماشي، لابد يكون في سماع، لكن ورق بس مكتوب لا. ولذلك قال: لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكثرة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف وعدم التمييز. والأئمة أولئك كان يجي الوقت يقول لك إيه؟ وروحنا وعملنا وخدنا إجازة. إجازة دي يا عم الحق، يعني قرأ عليك الشيخ الكتاب وأنت سمعته منه وفهمت كل ما في الكتاب وأجازك في تدريس الكتاب؟ لا. أما حصل إيه؟ أنا روحت والشيخ فلان دخلني حبيبه وخلاني وقال لي أجزتك بجميع مروياتي. المسألة دي كلها مجاملات، هذا ليس لا ليس في تحمل علم، ولا ده في تحمل علم؟ ده في تحمل علم. يعني انا جديك الكتاب ده دلوقتي اقول لك اجزتك في روايه هذا الكتاب وتمسكه تقعد تتهته وما تعرفش تقراه، يبقى فين الاجازه؟ اقول لك اجزتك روايه القران وانت لا تعرف تقرا سوره الفاتحه؟ يبقى الاجازه لما يكون سمعت عليك الكتاب، قرات عليا وانا سمعت، مش كده ولا لا؟ او اكون امتحنتك فيه. الامر يبقى كده يا اخواننا، عشان بس لان للاسف احنا بقى عندنا شويه فولكلور مش شعبي، بقى فولكلور ديني والناس ماشيه وراه، وللاسف رحلات وقلنا الاخ مسافر راح العمره عشان ياخد اجازه. يا عم ما تخليها عمره وتاخد الاجازه في السكه، اخلص النيه لله بالعمره، زي ما برضو بعض الاخوه بالمره: انا رايح السعوديه وجبت اشياء عشان اسلم على الشيخ فلان. يا عم روح الاول زور بيت ربنا وين العمره ثم مقابلة الشيخ فلان. اجعل العبادة لله خالصة وأي شيء آخر يكون إيه بعد منها. فقال وقال سليمان ابن موسى: كانوا يقولون، يعني أئمة الحديث، لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكثرة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف وعدم التمييز. والأئمة الذين جمعوا الأحاديث في كتبهم المشهورة كان الاعتماد عندهم فيه على الرواية والتلقي شفاها من الرواة العدول الضابطين، وإنما كانت الكتابة الزيادة في الوثوق والضبط، وحتى يرجع إليها من لم يكن في درجتهم من طالب الحديث ممن سيأتي بعدهم. تبقى للظروف، لكن هو محدث، اسمه محدث والحديث تحديث. عناية المحدثين بنقد الأسانيد والمتون. وقد عني المحدثون عناية فائقة بنقد الأسانيد بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد، وقد خلفوا لنا في نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة، منها ما ألف في الثقات ومنها ما ألف في الضعفاء، ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. تجد كتب الثقات مثل ثقات ابن حبان مثلا، وتجد الضعفاء مثلا العقيلي بلد وغيره الضعفاء، وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي، وفي كتب متعددة في الضعفاء، وعندك كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وتعليق كتاب ابن حجر لسان الميزان. وإذا أتجد الكتب أخواننا التي ألفت فيه التراجم كثيرة، منها ما كتب في الثقات، ومنها ما كتب في الضعفاء، ومنها ما كتب ككتب عامة مثل الجرح والتعديل، تمام. فقال منها ما ألف في الثقات، ومنها ما ألف في الضعفاء، ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. ولم يكتفوا في نقد للرجال بالتجريح الظاهري، بل عنوا أيضا بالنقد النفسي. وليس أدل على هذا من تفريق بين رواية المبتدع الداعية وغير الداعية. ودي المسألة، هذا البعض يقول لك علم الجرح والتعديل ده علم مات وانتهى، لأن هذا العلم خاص بالرواة. هذا الكلام لما يقولوا العوام أو يقولوا المبتدع عشان يفروا من تحت مقصلة الجرح والتعديل يعدي، لكن لما يقولوا حد من البارزين من العلماء عيب، لما يقولوا حد من الكبار عيب. إذا كان المقصود به مثلا الإساءة لحد معين دي مسألة تانية، لكن لا يجوز الاعتداء على مصادر التلقي. ضعوا هذا في اعتبارك. هو كان العلماء في الجرح والتعديل بيجرحوا المجروح بالكذب أو بالغفلة أو بشيء من هذه الأمور فقط، أو العدالة أو الضبط فقط، ولا العدالة كانت بتتعلق برضو بالمبتدع وكانوا يحذروا من المبتدع، هو تحذيرهم من الخيار المرغ. وهذا كان يرى السيف على أمة محمد، لم يخرج بسيف، يرى اللي هم القاعدية. طب ما كان السلف وقطع الجرح والتعديل ده مش كلامنا يا أخوانا، ولا الكلام ده اخترع ربيع المدخلي، الأمور دي مش اختراع عصري للشيخ ربيع أو للمدخلة أو لمقبل ابن هادي، لا ده دين يا أخوانا. انظروا كما قال ابن سيرين، هذا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديناتك. هل الديني عن رافضي؟ لا، يبقى جرح، يبقى ما ذلك بالتجريح موجود صح. هقعد قدام إبراهيم عيسى أخذ ديني؟ لا، عشان كذا يبقى جرح. هأخذ ديني من واحد ولا ده صوفي؟ ما انت جرح. مش هي دي القضية يا إخوانا ولا لا؟ مش أخذ ديني عن خارجي يبقى جرح. اجعلوا القاعدة كاملة للكل، ولا القاعدة تجعلوها الناس ناس. مش عايزين قواعد فضفاضة، عايزين قواعد فاصلة. ده دين يا اخوانا، وعايزين نقول كلام هنحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، هنتحاسب على هذا الكلام امام الله. هو العلماء لما كانوا هذا كان يرى السيف على ام، يرى ما مسكش سيف ولا حارب ولا خرج على حد، لكن كان يرى. طب كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ليه العلماء فصلوا في رواية المبتدع؟ لأن هذا المبتدع حافظ سنة، لو أنا رفضته ستضيع السنة، يبقى أنا هنا وضعت في موقف صعب، إما أن أشيخ المبتدع وأنقل عنه، وإما أن أرفضه لبدعتي وأضيع حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام. بعكس لما يكون الأمر خلاص الشريعة دونت وثبتت وانتهى الأمر، الناس مش محتاجة العدل السيد، يوم ما تجرحني وتقول لي يا عم اقعد في بيتك اقعد في بيتنا، الدين اللي هينقص ولا هيزيد ولا غلط؟ هز راسك وقول لي ايوه، والدين واقف عليا ولا على من هو اكبر مني؟ ساعد ما يقول لك عادل السيد ده راجل مجروح مرفوض، ما الدين ما اختارش حاجه ولا حصل فيها حاجه ولا اي حاجه حصل. لكن لو انا راوي في اثناء عصر الروايه ممكن اضيع عليك حديث للامه انا حافظه. ولذلك كانوا محطوطين بين شقي رحى، نقبل رواية المبتدع ونشيخه ولا نعمل ايه ولا نرفضه؟ قال لك لا، احنا هنا لازم نحمي الشريعة وفي نفس الوقت ما نخلهوش يروينا اشياء خطيرة. فقالوا ايه هنا بقى في الاذان يا ابني؟ ثم قال وكذلك ردوا رواية المبتدع وان كان غير داعية. ما هو المبتدع بينقسم الى نوعين، المبتدع اي مبتدع، احيانا يكون المبتدع داعيه للبدعه وأحيانا لا يكون داعيا للبدعة، هو مبتدع فقط ولا يدعو أحدا. ففرقوا بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية، فقالوا المبتدع الداعية هنرفض رواياته وهنقبل رواية غير الداعية، ولكن هننظر برضو فيما رواه الداعية المبتدع، فإن كان قد روى رواية حديثا يوافق بدعته يبقى مرفوض، احنا قلنا كده كده رفضينك ولن نشيخك، فلن نقبل روايتك لأن هذا الحديث مظنة، لأنك زينته من أجل البدعة. واضح؟ فإذا روى حديثا ضد بدعته مستحيل، يبقى هذا حديث النبي يؤخذ عنه. أما غير الداعية لو روى رواية فيها ما يقوي بدعته هترفضها، روى رواية لا توافق ولا ليه علاقة أنا هقبله لأنه غير داعية، ده الفرق لا بين الاثنين. لكن لو روى رواية توافق البدعة هنرفضها، تخالف البدعة هنقبلها من باب أولى، مش كده ولا لا؟ شفت الترتيب؟ إذا مسكوا كل ده خايف خوفا على حديث الرسول علشان ما ضيعش حديث النبي. أنا هدفي هو مش ممكن يكون مبتدع وحامل سنة للنبي، خاصة وأن بعض الرواة المبتدعة كانوا في الأصل قبل الفتنة على الجزء، حدثت الفتنة وقع فحمل قبل أن يكون مبتدعا، بعكس اللي بيكون بيتصدر للتعليم. أنا لما أجي أقول احذروا لحسن يخف معك بدعتي، أنا هنا أما بحذر من هذا الشخص بحذر لحماية الشريعة، ولو تعارض الأمر في حفظ الشريعة مع حفظ كرامة الشخص ما الذي يقدم؟ لا، عند بعض الناس الشخص، وهنا اللي بنقول عليه سافر تجد عوضا عمن تفارقه، مش كده؟ ابع مسألة التحذب والتعصب لبعض الأشخاص، وانصف فإن لذيذ العيش بالنصب. تتقال ايه يا عم الشيخ؟ نرجع لما كنا بيه، قال وكذا مش النظر ولا حاجة وتتقلقاش عني كده، لا خالص. وكذلك رد رواية المبتدع وإن كان غير داعية، وإن إذا روى ما يؤيد بدعته، إذا روى المبتدع ما يؤيد بدعته، تمام؟ لأن احتمال الكذب قريب لتأييد بدعته، وقبل رواية المبتدع الداعية إذا روى ما يخالف بدعته، لأن احتمال الكذب من الناحية النفسية بعيد جدا في هذا، يكذب من أجل أن يأتي بحديث ضد بدعته ما ينفعش. وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام وقبول جوائزهم ونحو ذلك مما راعوا في أن الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف، ولأن الأحاديث بتنهى عن إيه؟ الدخول على السلطان، كثرة الدخول، لا تدخل إلا مضطرة. أنت إيه اللي يوديك عند السلطان والسلاطين والناس الكبار؟ ما أنت الدخول هيجر رجلك بأمور تانية، مش كده ولا لا؟ صح؟ فالعالم يبتعد إلا إن كان مكلفا بعمل زي مفتي زي كذا زي كذا، ده شغل بقى، مش كده؟ ما يقدرش يقول لأ فيه. وأحيانا يكون الأمر من مصلحة الأمة إنه يكون في هذا المنصب أو التواصل حتى لا يجعل المجال لغيري، أو قصص بقى كبيرة دي بتدخل في الدورة السابقة بتاعت الحج اللي فات، السياسة الشرعية، مش كده ولا إيه؟ فقال هنا كما عني المحدثون بنقد الأسانيد، النقد الخارجي، كما عني المحدثون بنقد الأسانيد، النقد الخارجي عنوا بنقد المتون. إياك أن تظن أن المحدثين كان نقدهم مركزا على الأسانيد فقط دون المتون، حتى المتون خضعت لدراسات وغربلة وفلترة، إن صح التعبير. عنوا بنقد المتون النقد الداخلي، وليس أدل على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته العقل للعقل أو المشاهدة والحس، يخالف المشاهدة أو يخالف الحس، أو يخالف العقل. الشريعة لا تأتي بما يخالف العقل، الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، بل تأتي بمحارات العقول كما قال شيخ الإسلام. الشريعة تأتي بما تحار في العقول، لا بما تحيل. المستحيل الشريعة ما تجيب به، صح؟ فيقول وكذلك المشاهدة، أنا شايف ده، تيجي تقول لي لا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش النبي كده خالص، ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر الشمس طالع، يقول لك لا مش طالع، ما ينفعش. يبقى الامر لا يكون الحديث مخالفا للعقل او المشاهده او الحس، مع عدم امكان تاويل تاويلا قريبا محتملا. فمن الممكن ان يحدث ده، كما يقول مثلا سجود الشمس عند الغروب في كل يوم، هذا السجود ايه المشكله فيه؟ هذا يقول لك خالف عقل علي فغرد، خالف المشاهده، مشاهده شايف حاجه. هو انت الشمس لما غربت شفتها؟ يقول لك راحت في مكان تاني. يا عم انت بتعرف السجود ايه؟ هو لما بيقول الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر، قال لك هو الشمس والقمر. اما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تسجد كل مغرب، سيادتك وقفت في زورك، وقفت في زورك الحديث والايه، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن هو من اللي قال عنه وكثير حق عليه العذاب، هي دي القضية. فأنكر سجود بقية المخلوقات الأخرى، تعرف يعني إيه تسجد الشمس وأنت تعرف حقيقة الشمس؟ أنت بتسمع عنها في الأفلام وخلاص، لكن الحقيقة رب العالمين يعلمها سبحانه وتعالى. فيقول هنا من أمارة الحديث الموضوع عند المحدثين مخالفة للعقل، سنكون مخالف أو المشاهدة والحس، مع عدم إمكان تأويله تأويلا قريبا محتملا. وأنهم كثيرا ما يردون الحديث لمخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف، مع تعذر التوفيق. وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ. ما هو متن ده ولا مش متن؟ روى الراوي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ده شاذ. لو خالف الضعيف الثقة يبقى منكر. طب لما يخالف الثقة القرآن مخالفة من كل وجه، لا يجوز الجمع بين الاثنين. هقول له ايه؟ هقول له ستك أخطأت ورد حديثه. ده انا برد حديثه لو خالف من هو أوثق منه، مش هرد حديثه لو خالف القرآن. ما عشان برضو تبقى الأمور تفهم الأمور صح. يبقى يقول لك انت بتعارض السنة اللي تعارض ما احنا عارفين، ولكن عندي شاذ في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لو خالف الثقة جماعة الثقات، طب لو خالف القرآن يبقى من باب ايه؟ لو الحديث خالف المتواتر يبقى من باب دي. كل دي قواعد مش انا اللي حاططها، علماءنا المحدثين هم اللي حطينا من أهل السنة. فقال وأنهم كثيرا ما يردون العلماء يردون الحديث لمخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف، مع تعذر التوفيق. لكن لو ينفع اجمع مع تعذر التوفيق. وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ، ومعلل المتن ومضطرب المتن الى غير ذلك. صح، ده احنا عندنا حديث صحيح الامام البخاري اخطا فيه، مش البخاري، ابن عباس نفسه. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، هذا خطا مخالف للواقع، لان ميمونه روى البخاري ان ميمونه قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلال. اصدق مين؟ طبعا مش هكذب ابن عباس، اقول ابن عباس اخطا عادي، لان الراوي الثقه يخطئ. ايه المشكله في هذا؟ والبخاري روى الحديثين عشان يبين لك ان ابن عباس اخطا، والحديث من اصح الحديث ثابت بالنسبه لابن عباس قولا واحد بس غير صحيح، لان ميمونه حديثها يقدم ليه اكبر، وهي صاحبه الواقعه ادرى، هي اللي اتجوزت مش هو. فهو اختلط عليه الامر، وارد ولا لا يختلط عليك الامر؟ نعم تاني، نعم. لم يبالغ المحدثون في نقد المتون مبالغتهم في نقد الأسانيد لأمور جديرة بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاتئاد التؤدى في البحث الصحيح، وسأعرض لهذا بالتفصيل والتوضيح فيما بعد. المحدثون اشتدوا جدا في انتقاد الأساتذة دي من إيديك وتقدر بيها ترد أو، لكن لما المتن يجي لي بطريق صحيح وانظر فيه اجد فيه إشكالية أنا شايفها، مش ممكن الإشكالية تكون عندك أنت، مش ممكن تكون الإشكالية أصلي، أنا نظرت لثقافة عصرك، وهذا الكلام سيتخطى الزمان والأمان. الذي قال هذا الكلام يوحى إليه من عند خالق السماوات والأرض، لا يحكمه لا الزمان ولا يحكمه المكان، أنت لا تعي، وأنت تحكم بثقافة عصرك، لا تفعل كما فعل كتاب التوراة في سفر التكوين، وكان صباح وكان مساء، وكان راح جاي مريض بكاء صباح ومساء يا عم، وكانت لسه الشمس والأرض والنظام الشمس اتخلق، هذا بصمة بشرية في مصدر إلهي آه، لكن الذي كتب التوراة كتبها فحكمته ثقافة عصري، فنظر إلى اليوم سبت وحد واثنين واربع صباح ومساء، وكان لسه خلقت الشمس والأرض عشان يبقى فيه صباح ومساء. وذلك القرآن قال لك لما جاء بقى ينظر للقرآن الكريم الأمر اختلف، قال لك هذه المسألة مختلفة، إن الستة أيام غير الستة الموجودة في سفر التكوين، وجد الستة الأيام اللي موجودة في القرآن، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فترة زمنية غير قابلة للتحديد إلا في علم الرب، لأن اليوم الأرض غير اليوم في المشتري، غير اليوم في بلوتو، غير اليوم في المريخ، غير غير غير، والأرض لو أسرعت اليوم هيختلف، ولو الأرض أبطأت اليوم هيختلف. ولذلك يأتيك حديث النبي في قصة الدجال يمكث 40 يوم كإيه؟ كسنة، ويوم ليل يوم يطول، الأرض بدأت تخفض سرعتها أمام الشمس، فيبدأ اليوم يوصل لدرجة إن يبقى اليوم أسبوع، اليوم لغاية ما يوصل قربنا من الصفر هيفرمل، خلاص هنوقف عند سواق القطر، هيوقف عند المحطة، هنوصل لدرجة الصفر، يبدأ اليوم سنة، بعد كده هوب الأرض تقف عشان تلف عكس، تشرق الشمس منين؟ مش هتيجي غير كده. ولذلك هذا مرتبط بالنظرات الكونية، ده كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ها أم اقرأوا كتابية، الكلام ده مريد بكي لما نظر في هذا قال لك لا، اللي كاتب سفر التكوين وصباح ومساء ده رجل، أي نعم التوراة من عند الله، ولكن هذا الكلام الذي كتب في إعادة الصياغة بعد ضياعها وأخذت في السبي والكلام ده كله بتكتب بثقافة عصر بشر محكوم بثقافة عصري، لكن القرآن لا تحكمه الثقافات ولا الأزمنة، لأن الكلام كلام الخلاق العليم. ولذلك وجدنا الكلام جعل اليوم إيه ممكن يبقى 50,000 سنة، ويمكن لأن اليوم فترة زمنية زي ما بنتكلم عن الساعة، الساعة قد إيه؟ هل هي ساعة في دقيقة ولا الساعة ممكن تكون فترة قعدنا مع بعض ساعة، وممكن يكون عدى 6 ساعات أو 8 أيام، مش كده ولا لا؟ فإذا اليوم في القرآن الكريم فترة زمنية حسب ما يشاء رب العالمين، طارة تكون كألف سنة، طارة تكون 50,000 سنة، لأن اليوم بيختلف بإيه؟ بالفترة الزمنية التي يعيش فيها ده. وده قلنا اليوم على كوكب الأرض غير اليوم على المشتري على بلوتو، على حسب السرعة والدوران مش كده ولا لا، والحجم وقطر الكرة، كل الكلام ده مش كده ولا لا، ممكن يكون لو حجمها أصغر السرعة تكون إيه واليوم يكون أقل، لو كانت أكبر طب لو السرعة عكسها، وهكذا. دي أمور كلها يفهمها الرياضيون والفيزيقيون وأهل الفن في هذا الأمر، لكن كتاب الله فوق الجميع لأنه إعجاز من رب العالمين سبحانه وتعالى. تكلمنا عن عناية المحدثين بالنقد والدراية، والآن نتكلم عن عناية المحدثين بفقه الأحاديث ومعانيها. قال وكذلك عنوا، يعني إن كان المحدثون قد عنوا بالكلام عن الأسانيد ونقدها كذلك عنو بفقه الأحاديث وفهمها. الفقه فقه متن الحديث، لأن البعض يقول هذا محدث راوي لا علاقة له بمعاني الفقه، وهذا محدث غير فقيه. تسمعون هذه الدعوة كثيرة، هل هذا الكلام ينطبق على أئمة الحديث؟ أم إن انطبق فإنه ينطبق على بعض الرواة ممن لم يكن لهم مشاركة في العلوم من المشهورين؟ يعني هذا الكلام لا ينطبق على أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا إسحاق بن راهوية، ولا ينطبق على الإمام مالك ولا على عبد الله بن المبارك، ولا ينطبق على الإمام البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي، ولا كل هؤلاء كانوا فقهاء. لأن العالم المحدث المحدث المتمكن لابد من أن يفقه ما رواه، يكون على فقه بالرواية. فقال وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها، ولم يكونوا زوامل للأخبار. زوامل جمع زاملة، لأن دائما أولئك المخالفون يقولون زوامل، ودائما تجد والعياذ بالله المبتدع أو أهل الضلال يبحثون عن أي ألقاب يلقبون بها أهل الحق للتنفير منهم، فيقولون عنهم إنهم كانوا زوامل للأخبار. الزوامل جمع الزاملة، والزاملة هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والشراب، يعني كانوا مراكيب، مجموعة تحمل فقط علم، لكنها كما يقال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هل هذا صح في شأن أئمة الحديث؟ هذا والعياذ بالله طعن في أناس أزدوا إلينا أعظم معروف بعد كتاب الله تعالى، ألا وهو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها، ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون لها معنى، كما زعم بعض المتخرصين على المحدثين. والرعيل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوا وغربلوا ونخلوا حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب كانوا أهل فقه ودراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، والبخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ركزوا، هل أحمد الترمذي هذا تلميذ الإمام أحمد بن حنبل؟ نحن دائما نقول إن أبا داود هو تلميذ أحمد، والترمذي تلميذ البخاري، فهذا ليس بالترمذي الذي نعرفه. أحمد بن الحسن الترمذي ده توفي 250 هجرية، تمام، من تلامذة الإمام أحمد. أما أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي فهذا توفي 276، هذا تلميذ مين؟ الإمام البخاري. وكثيرا ما ينقل يقول قال محمد بن إسماعيل، أما يقول قال محمد بن إسماعيل هو مين؟ البخاري. أما أبو داود فله كتاب اسمه مسائل أبي داود، مش كده ولا لا؟ مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني. فقال هنا قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب إلي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه. وروى الحاكم في تاريخي عن عبد العزيز بن يحيى قال قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة، وإنك لتلمس أثر الفقه والفهم للأحاديث في صحيح الإمام البخاري في تبويبه الأبواب وطريقته في التراجم وتكراري أو تقطيعي للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية. الحديث يستدل به فيأتي بجزء منه في باب وبجزء آخر في باب آخر، ولكن لو فعل هذا يأتي بالحديث بفائدة بقى سندية في الموضوع، فيأتي بأمر فيه زيادة سند في مكان آخر، يعني لا يخلو الأمر من فوائد سواء في الإسناد أو في المد. وكذلك قد يأتي بالحديث في مقام آخر كاملا ويأتي به في مقام آخر مجزأ على حسب الباب الذي ترجم فيه، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجمه رحمة الله عليه وطريقته في التراجم وتكراري أو تقطيعي للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية، وكثيرا ما يدلي برأيه في مسائل تكون موضع الخلاف، وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شيء، حتى لقد قيل فقه البخاري في تراجمه. وكذلك طريقة مسلم في ترتيب كتابه، وطريقة أصحاب السنن ولا سيما الترمذي، فقد عرض في سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل واع فاهم عارف. واضح؟ قلت، قال بعد ذلك: نعم، لقد وجد في العصور المتأخرة أناس وهم قلة جعلوا همهم الرواية والجمع دون الفقه والفهم للمتون، وهؤلاء إنما وجدوا بعد أن جمعت السنن والأحاديث في دواوينها المعتمدة، ولعل هؤلاء هم الذين عناهم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، ووصفهم بأنهم زوامل للأسفار يحملون ما لا يعلمون. يبقى هذه المقولة التي تنقل ويعمم النطق بها واتهامهم بها، يعممون على سائر علماء الحديث وأئمة الحديث، هذا ظلم بين. لم يقلها ابن الجوزي إلا في بعض المحدثين في زمانه كانوا زوامل للأخبار وللأحاديث فقط، ولم يكونوا من أهل الفقه في شيء. فيرد عليه الشيخ محمد هنا ويقول: وإلا فقد كان هناك من أمثاله كثيرون، يعني كان في أمثال ابن الجوزي في زمان علماء فقهاء، فليس كل عالم حديث من يعني ابن الجوزي يقول هذا الكلام. فماذا نقول عن الإمام النووي الفقيه الكبير ومحدث من أطراف الأول في زمانه؟ ماذا نقول عن الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ماذا نقول عن الحافظ العراقي؟ ماذا أئمة كبار ومع محدثون محسوبون على علماء الحديث، وفي نفس الوقت أئمة فقهاء عظام. يعني انظر أنت إلى فتح الباري، وانظر إلى النووي، النووي في المجموعة، والنووي في الروضة، والنووي في كل كتبه، محدث فقيه أصولي وهكذا. فقال: الرواية باللفظ والمعنى لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحكم من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجبه قوم ومنعوا نقل الحديث بالمعنى. لكن واحد سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابعي من الأئمة سمع حديثا من الصحابة وضاعت منه لفظة يذكر معناها، نقول له اتفن الحديث ولا تنشره ولا نستفيد به، لأنه روية فيه لفظة مو الحديث. خلي بالك، وانت تحت الحديث ده عشرة أشبر، ده معظم الأحاديث كلمتين ونص، مش كده ولا لا؟ قلبي تنظروا الحديث كلمات قليلة، فحتى لو الراوي غير غير كلمة ولا غير التركيب كله، عالم من العلماء من علماء الصحابة أو التابعين سينسى الحديث ويحكي كله بالمعنى. ولذلك ستجدون الروايات لما تأتي عن أئمة متعددين تجد الخلاف بيكون في لفظ ولا في لفظين، وقريبين من بعض، لأن الحديث كله عند عندك حديث إنما اللي عمله بالناس قد إيه. طب حديث لا ضرر ولا ضرار ممكن ينقله بالمعنى ازاي؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، مش كده؟ من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، مش كده؟ وهكذا. فقال: لا خلاف بين العلماء ان المحافظة على الفاظ الحديث وحروفه امر من امور الشريعة عزيز، وحكم من احكامها شريف، المحافظة على اللفظ لانه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجب المحافظة على اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه القوم ومنعوا نقل الحديث بالمعنى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداء كما سمعها، يعني بالألفاظ واضح. فقال والذين أجازوا الرواية بالمعنى، إنما أجازوها كده أي حد يقول الحديث بمعنى، لا أولا وده اللي هيقوله، هل يجوز لنا الآن نحن أن نتدخل في ألفاظ الأحاديث الموجودة في كتب السنة بعد التدوين؟ لا قولا واحدا. ممكن أروي لك حديث اللي تقول لك إيه؟ في حديث ما معناه، لكن بعد كده أروح أدور وأجيب بقى اللفظ وأقول لك عليه. لو رويت كتاب أنا الوقت في الخطبة قلت حديثا جيت حضرتك بتفرج تروح مرجع الحديث لأصله وتجيب الحديث كما موجود في البخاري بلفظ البخاري، ما ينفعش تقول رواه البخاري وهو يكون بالرواية دي في الترمذي، بيبقى بعد التدوين لا يصح لأحد أن يغير نص الحديث ولا يقول يجوز الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى دي معاك واحنا بنتكلم مع بعض معنا الحديث كذا، كأني بترجم لأخي الإنجليزي أو بترجم للفرنساوي بلغتي، لكن لما أجي أنقل أرجع. لكن الكلام الخلافي اللي بنتكلم عنه كان قبل التدوين حتى لا تضيع السنة، كما أجازوا رواية المبتدع بالشروط اللي قلناها حتى لا تضيع السنة لأنه تشريع. فقال والذين أجازوا رواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتحوطات بالغة، فقالوا نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، يبقى حرام أن ينقلها الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ليس كل لفظة تحل محل اللفظة الأخرى، لابد للذي ينقل هذا ويغير أن يكون عالما باللغة متمكنا فيها ويعلم الفروق اللطيفة بين الألفاظ. أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها العارف بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوزوا له ذلك، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين. يبقى هذا الأمر عايز واحد رجل عالم أصولي عالم لغة عالم وهكذا. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن الرواية بالمعنى رخصة، والرخصة تتقدر إيه؟ بقدرها، رخصة تتقدر بقدرها. وكان منهم من يتقيد باللفظ ويتحرج من الرواية بالمعنى. قال وكيع كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه، رواه ابن الأثير في جامع الأصول عن وكيع فذكره، يعيدون الحديث على حروفه يعني بعد ما يسمعوا يبدأ يراجعوا تاني زي ما بتراجع انت القرآن. وممن كان يشدد في الألفاظ الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد منع الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سوى، أجازها في الروايات الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على التابعين، لكن الأحاديث المرفوعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يجيز فيها الإمام مالك الرواية بالمعنى، رواه البيهقي عنه في المدخل. ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، قال ابن سيرين كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني، هؤلاء أجازوا هذا. ومما ينبغي أن يعلم أن جواز الرواية بالمعنى في غير ما تضمنته بطون الكتب اللي لسه قايل لكم عليه، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، بسبب أنه كان عليهم لكي يضبطوا الألفاظ وينطقوها كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج والنصب، خاصة وأنهم قد حفظوها منذ سنوات، فيجي يستعيدها يحاول أن يأتي باللفظ على وجهه فقد تند عنه لفظ فينطق بغيرها، خاصة وأنهم لم يدونوا ذلك. قال وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. نحن الآن لسنا مضطرين لهذا، بل ساعة أن أحتاج إلى حديث هرجع إلى الكتب لأرى الرواية على الوجه الصحيح. قال ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، كما قال الإمام ابن الصلاح، يعني انت غيرت الحديث دلوقتي تروح تغيره في البخاري ما يصح. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أنه مستثنى من الأحاديث التي جوزوا روايتها بالمعنى، الأحاديث التي يتعبد بلفظها كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها كجوامع كلمه الرائعة صلى الله عليه وسلم. اشترطوا من ضمن الشروط أنه لا يكون الحديث الذي سيروى بالمعنى من أحاديث الأذكار، يعني على سبيل المثال الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم عن البراء بن عازب بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. اسمع، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت واجعلهن من اخر كلامك فان مت من ليلتك مت وانت على الفطره. قال فرددتهن البراء لاستذكرهن، يبقى بدا يردد بيراجع، فقلت امنت برسولك الذي ارسلت، قال لا امنت بنبيك الذي ارسلت، عشان يثبت النبوه مع الرساله. اذا احاديث الاذكار وحديث التشهد والأشياء المتعبد بها فهذا لا يجوز. فيقول ومن فإذا علمنا دي بقى الخلاصة اللي هنحكي بها، فإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول وأن التدوين العام اللي هو أمر الدولة كان في أول القرن الثاني وأن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة والصحف المكتوبة وأن الذين نقلوا الأحاديث ورووها منه من التزم اللفظ ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى، وهؤلاء المجيزون كانوا عربا خلصا غالبا، وأنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وأنهم قد سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أحواله، وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطاب ومحامل الكلام، وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يروون ما هو دين، ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، وأنه كذب على الله فيما شرع وحكم. إذا علمنا كل ذلك، وده لابد تراجعه تاني مرة واثنين وثلاثة وعشر، إذا علمت هذه مقدمات تؤدي إلى نتيجة، إذا علمنا كل ذلك وقد دللنا فيما سبق، دللنا على كل جملة في هذا الكلام، أيقنا بالنتيجة بقى أن الرواية بالمعنى لم تجني على الدين، لم يكن منها جناية على الدين كما سيدعي المجرمون، وإنها لم تدخل على النصوص التحريف والتبديل كما زعم بعض المستشرقين ومن لف لفهم، وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل، وقيد لها في كل عصر من ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فذهب الباطل الدخيل وبقي الحق موردا صافيا للشاربين. قل جاء الحق قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والآن لنشرع في الردود والدفاع، ومن الله أستبد العون والتوفيق، ثم سيذكر نقدا إجماليا لكتاب أبي ريا، ثم بعد ذلك يدخل في الرد التفصيلي إن شاء الله. نسأل الله الإعانة على هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطوار التي مر بها تدوين الحديث النبوي، الأطوار التي مر بها تدوين الحديث، قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة. خلي بالكم المقدمة دي مقدمة كما ترون، ما فيش ردود على حد، دي مؤصلة، هو بيأصل لعلم الحديث وبيعرفك تاريخ التدوين. ولذلك احنا عندنا رسالة دايما كنا نقول لإخواننا عليها من زمان السنة قبل التدوين للدكتور عجاج الخطيب جميلة. هذه الأمور تفهمك كيف وصلت إليك السنة إضافة إلى دراسة مختصر من مختصرات مصطلح الحديث وأعظمها في المتناول. يعني لا أتكلم عن المطولات الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث بتعليق العلامة شيخ مصر ومحدثها الكبير أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. فهنا بيقول الأطوار التي مر بها تدوين الحديث. قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة، وإن العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز، وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم، وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح. فألف الإمام مالك، هيذكر لك بقى إيه قدام كل واحد إيه سنة وفاته. فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، الإسلام بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط، وجرير بن عبد الحميد بالري، وغير هؤلاء كثيرون، وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري. جمعوا السنة، وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك. الكتاب اللي بين أيدينا في هذه الحقبة واضح موطأ الإمام مالك بن أنس، هتجد فيه أحاديث صحيحة مسندة أعلى درجات الصحة، سلسلة الذهب صح، وتجد فيها معضلات، وتجد فيها بلاغات مشهورة، بلاغات الإمام مالك ده تعليقات البخاري، تعليقات البخاري كده، البلاغات بلغنا أسقط الإسناد. نفس الكلام هنا تجد عنده معضلات فيه، وفي بقى أقوال للصحابة لأبي بكر الصديق وعمر وهكذا. فقال ثم حدث طور آخر في تدوين الأحاديث، وهو إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكانت تلك الخطوة على رأس المئتين. وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد زي الإمام أحمد، وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابي المسند بقى للأكلة، أحاديث أبي بكر، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، أحاديث أبي هريرة، أحاديث عائشة، أحاديث أنس. وذلك تجد الأحاديث مختلطة، هذا حديث في العقيدة، هذا في الوضوء، هذا في السيرة، هذا في كذا، مختلط ليس مرتبا. ولذلك البحث عن حديث في مسند الإمام أحمد صعب جدا لو جيت تتعامل معه بدون الفهارس. ولذلك الشيخ الألباني كان أول حاجة عملها عمل فهرس لمسند الإمام أحمد، فهرس لإيه للمسانيد، مسند فلان فلان تلاقيه فين ده، في حد ذاته هتتعب عشان تجيبه. ده اللي عمله ألحقه المكتب الإسلامي بطبع المسند تصوير دار صادر قديما الكلام ده كله. لكن اللي جاء بكر الأمر ودخل فيه بقوة الشيخ أحمد شاكر، حينما مسك وكان كل جزء يطلعه في المعارف يعمل له فهرس للغة وللألف والأسماء الصحابة وفهرس فقهي، الفهرس نفسه عمل قائد بذاته، حتى وصل إلى الجزء فيما أذكر الجزء 16، ثم توفاه الله تعالى وأكمل بعض المشايخ في الأزهر، ولكن لم يكمله، وصل لغاية الايه 20 جزء، وانتهى الأمر على كده، إلى أن جاء شعيب الأرناؤوط وأنهى الأمر تماما، وجمعوا جمعا طيبا بفضل الله، وتعملت له فهارس، واتخدم الكتاب، وتحققت الأسانيد ومشاكل ذلك. وما زال البعض يريد أن يحاول بعض هذه المحاولات زي أحمد معبد وغيره، مش كده برضو؟ فهنا بيقول وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع، فحديث صلاة بجانب حديث الزكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا، وبيجمع المهم يكون كلها أحاديث الصحابي الواحد، وذلك كمسند الإمام أحمد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن رهويه وغيرهم، وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف. ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية غير المسانيد بقى، كأصحاب الكتب الستة المشهورة، تجد الكتب الكتاب عبارة عن إيه؟ كتاب عن الإيمان، كتاب عن الوضوء، كتاب عن الغسل، كتاب عن الصلاة وهكذا، فكتبوا في الموضوعات. وهؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث الصحيحة، وهؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا، كما يحدث من الترمذي ويحدث من أبي داود أحيانا، ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، لأنهم كتبوا لأناس كانوا عندهم علم، فهذه الكتب كتبت لأناس مجرد ما يقرأ السند، انت عايز تخلص في السند وتدخل في الحديث على طول، انت عايز رد الصالحين مش كده، او الترغيب والترهيب، لكن هو يكتب للإنسان الذي سيقرأ السند، لأن هذه الكتب صنعت لمن؟ للفقهاء الذين سيقرؤون ليستنبطوا من الأحكام ويحكموا بقى بنفسه. أنت راجل فقيه ادرس السند بقى واحكم على الحديث وشوف الحديث يبقى قدام عينيك، تستطيع من خلاله أن تحكم عليه هل هو في نقطة والقول صحيح أو حسن أو غيره، هيتصرف بناء على إيه؟ أنا راجل مجتهد، الكتب دي للفقهاء المجتهدين، فالفقيه المجتهد يمسك الحديث على سلة حتى لو وجد فيه ضعف، هل هذا الضعف يجعله مؤهلا لاستنباط الحكم منه أو مضرع حكم ثبت من سند أقل منه أو أكثر منه ولا لا؟ فبقى عنده الموازين علشان الفقيه لما ينظر في الأمر يقدر يوزن الأمور، وبقى عندي الحديث عرفته بأسانيدي، ربما يكون الحديث إسناده ضعيف ولكن عندي من طريق آخر ها يرفع الضعف ده عنه مش كده ولا لا، ويجعله من مرتبة المقبول، والحديث عندي في النهاية يا مقبول يا مردود. فالحديث اللي أنا باخده بقى في الشواهد والاعتبار هل هيخلي الحديث يرتفع من الرد إلى ما كنت هنا واقف فيه متوقف لا قادر أرده ولا قادر ها أقبله؟ طب أنا هاخده بأولادي يكون عندي في الفقه حاجة من الاثنين، يقبله يرده، مش بين بين في المساله الفقهيه ياخد بيها ما ياخدش بيها، يبقى لابد ان انت تعرفني حقيقته كامل، عامل زي ما بتقدم للطبيب بتديله كشف التحاليل والاشعه وكل حاجه والاشعه، ما تقولوش ده فيه وفيه، لا هو يشوف بنفسه عشان يقدر يحكم على الحاله اللي هيعالجها. ما ده هكذا كان الفقهاء، ما هو ما يكونش فقيه انا اسف يعني درجه 5 درجه 500، الفقهاء اليوم كانوا ايه؟ مجتهدين بجد، فلازم يديله الاله كاملة قطعا. فإن قال إيه؟ قال ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، لماذا؟ اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرتي على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا لما بيقول إن هناك هؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، هو مجرد ما البخاري يقول لي أنا شرطي أن أقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث الصحيحة، نقول له تعظيم سلام، لا اسمع بقى، علقنا على هذه الفقرة، ليست العبرة بإعلان المؤلف أنه تقيد بالصحيح بل بحقيقة الأمر عند المحدثين والأئمة، وإلا فإن هناك مؤلفين أعلنوا ذلك، وعند التحقيق اكتشف العلماء أنهم لم يلتزموا ما أعلنوه، وبناء عليه انتقدوا أحاديث كثيرة، وذلك مثل مستدرك الحاكم على الصحيحين، قال إن هذه الأحاديث، يقول لك هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يقولوا له ولا على شرط واحد منهم كمان، ده الحديث موضوع، شوف وطن إيه ممكن يكونوا إيه صحيح على شرط الشيخين، ويسمع الحديث في الآخر إيه موضوع. شوف أنت استدركات الحافظ الذهبي عليه، واستدركات الشيخ مقبل وشيخنا الألباني، كله في استدركات على، قالوا لأن الرجل يعني لم يبيض كتابه ومات قبل طبيبه، دي أمور أخرى. المهم أن الكتاب سلم لمصنف بادعائه أم بعد على الميزان؟ أنت بتقول ده 20 كيلو هات الميزان نوزن، أنت بتقول ده صحيح على شرط، هتتحاسب على هذا الكلام. فنقول فإن هناك من أعلن ذلك، وعند التحقيق اكتشف العلماء المتخصصون أنهم لم يلتزموا ما أعلنوا، وبناء عليه انتقدوا أحاديث كثيرة، وذلك مثل مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة. أما البخاري ومسلم فقد قامت دار قطني وغيره بانتقاد بعض الأحاديث، ولم يسلم له العلماء بذلك، لم يسلموا للدار قطني بذلك. ليه؟ فالحجة في قبول المتخصصين لذلك، وليس بمجرد ادعاء المصنف أن كتابه هذا صحيح. صحيح يعني الشيخ الألباني قال السلسلة الصحيحة، العلماء سيسلمون له، ولك الألباني قال السلسلة الصحيحة، كل حديث سيخضع إيه لدراسة. وبناء على الدراسة المتخصص في هذا الشأن المتحقق به المتمكن يحكم. فكون العالم، وحينما أقول العالم أجمع أقصد به أهل العلم يعني، يجمعون على أن على تقديم صحيح البخاري ومسلم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هذه الكتب جوازة في القنطرة بتاعت، ولذلك المتأخرون لا يجوز لهم أن يتكلموا في مثل هذه الأمور. الأمة تلقت الأحاديث بالقبول، لدرجة أن من قال إن خبر الواحد لا يفيد العلم، قالوا المحققون قالوا لا، إلا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول كأحاديث البخاري ومسلم لابد أن تكون هذه الكتب تفيد العلم، وأحاديث هذه الكتب تفيد العلم، لا تفيد العلم لمجرد كونها رويت بخبر الواحد، بل لتلقي الأمة لها بالقبول، لك حفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول. وده تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة، وبعض أهل العلم وإن كان ابن حزم والشيخ أحمد شاكر وغيرهم يقولون إن خبر واحد عموما يفيد العلم، وهذا الكلام فيه يعني مذهب متشدد، هذا خطأ. الصواب عند التحقيق شر أن يكون إيه، لأن خبر الواحد يفيد العلم إذا لما الأسباني انتخل أولت من عظم، ما أنا بادي الاثنين واحد متخل والثاني ضعف، تقول لي يفيد العلم إزاي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون حفت به القران تلقته الامه بالقبول، لا اشترط قصه التواتر ولا الاستفاضه ولا شيء من هذا القبيل، ليس كلامي، هذا كلام مين؟ المحققين من امثال شيخ الاسلام رحمه الله عليه وغيره. المهم دول هنا ايه؟ وقد كان القرن الثالث الهجري من 200 ل 300 اسعد القرون بجمع السنه وتدوينها ونقدها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته وحزاق النقد وصيارفته، وفيه أشرخ، شوف جعله نقد الأحاديث نقد من النقد، والنقد تعفيه فلوس، والصيرفي هو اللي يمسك النقد، يمسكه كده يقول لك ده سليم ده مضروب، تقول له ازاي ما يعرفش يقول لك، ولكن هو علم ما لا تعلم أنت، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقد أشرقت شموس الكتب الستة، بص الكلمة جميلة ذا، ففيه في هذا القرن ظهر أئمة الحديث وجهابسته وحزاق النقد وصيارفته، وفي أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النذر اليسير، والتي يعتمد عليها الفقهاء والمستنبطون والمؤلفون والمعلمون، ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاكتفاء. قال: عناية المحدثين بالنقد والدراية. عناية المحدثين بالنقد والدراية. قال: إن أئمة الحديث كما عنوا بي من ناحية جمعي. إحنا اتكلمنا عن الجمع يا أخوانا، هيتكلم بقى في مسألة إيه؟ الحكم على الأحاديث وأحكام الرواية ونقد الأسانيد ومسألة الجرح والتعديل. يبقى ما نتكلمش عن كيفية جمع السنة، لا، بعد ما جمعت تعال نختبرها بقى ونشوف ايه اللي صح وايه اللي ما صحش. فقال: ان ائمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتون، عنوا بالبحث عنه من نواحي اخرى. هذه النواحي تتصل به من جهة سندي ومتني، مما يتوقف عليه قبوله أو رده. خدوا بالكم عشان إخواننا اللي ممكن يكونوا مش عارفين يعني إيه السند، وبس السند اللي هو العنعنة فلان وفلان وأنا، السند الذي تستند إليه في صحة هذا الكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون منقولا من قولي أو من فعلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسجد سجدتين للسهو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين مثلا، كان ده اسمه المتن. المتن هو اللي هو كلام النبي او حكايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ده المتن. السند ده اللي تستند عليه الكلام ده، عشان نستند على ان الكلام ده قاله النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده السند وده المتن. واضحه كده الصوره؟ لا. فقال: إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعي في الكتب الجامعة للمتون، عنوا بالبحث عنه من نواحي أخرى تتصل به من جهة سندي ومتن، مما يتوقف عليه قبوله أو رده. يبقى كل الدراسات دي اللي بتدرس والبحوث من أجل أقبله أو أرده، لأن الحديث في النهاية مقبول يا مردود. ولعمر الحق إن البحث عنه من هذه النواحي بحث جليل القدر جم الفائدة، إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث والصحيح من العليل، وتطهير السنة مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاق، وبذلك تسلم الشريعة من الفساد. وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وأحوال كل، وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل والشاذ والمقلوب والمنكر والمضطرب والموضوع. خلي بالك، وهنا قال لك إيه الأحاديث، ما احنا ممكن نقول أي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله، يبقى أدخلنا في الشريعة ما ليس منها، صح؟ لأن ليس كل مروي مقبول، صح ولا لا؟ ليس كل ما روي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الذي قال هذا. قال ماذا؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. إذن نحن لو حدثنا بكل ما سمعنا نبقى كذابين قولة واحدة، يبقى لابد من أن نخضع ما جاءنا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم لميزان دقيق لنحكم هل هو مما قاله النبي أو مما لم يقله قولا واحدا مرفوض، أو مما يظن في أكثر من كده مفيش، يا إما قطعا هذا قاله الرسول. يبقى ممكن في بعض الناس يقول لك هقبل كل حاجة، في واحد يقول لك لا أنا مش هقبل أي حاجة، يبقى رضفت الحق مش كده ولا لا؟ طيب، يبقى هنا لابد أن يكون في فريق في النص، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأهل السنة بين الفرق كأمة الإسلام بين أهل الديانات الأخرى، كذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط. هنيجي في الحديث برضو الأمة الوسط، في جفاء وفي بين الجافي والغالي، في اللي هيقبل كل حاجة هيضيعنا هيدخل في الدين ما ليس فيه، وفي هيرفض كل حاجة ضيع الدين، والرسول تكلم بالفعل ونقل لنا كلامه، يبقى لابد من الايه؟ الوسطيه، الصراط المستقيم، ان احنا سندرس كيف ندرس، ما هو الميزان، قواعد وضعها اهل العلم تشد اليها الرحال، تشرب اليها الاعماق. العالم كله لم يشهد في تاريخ مثل هذا الميزان، ميزان الأخبار الذي وضعه علماء المسلمين في تلك الحقبة التي ذكرناها. ولذلك قسموا الحديث إلى مقبول ومردود. المقبول درجات والمرفوض أيضا درجات. يبقى عندي مقبول وعندي مرفوض، مقبول ومرفوض مردود. المقبول في صحيح، الصحيح أعلى حاجة، ما بتكلمش بقى على تعدد الطرق اللي توصل للمتواتر ومستفيد ومشهور وأحد وكلام كلمة، لا، عن السند الواحد أعلاكم صحيح حتى الصحة تتفاوت، ثم أقل منه ما الصحيح بس حسن مقبول. يبقى دي درجتين، وبعد كده هتتقسم بمرور الزمن إلى صحيح هو في ذاته، لكن هو ما كانش صحيح، كان حسن بس جاله طريق آخر رفعه لدرجة الصحة أصبح صحيحا إيه لغيره، وكان عنده تردد فيه فضعفناه، فجاء الطريق راح يترفعه من الضعف خلته حسن، أصبح حسن إيه لا لذاتي بل لغيره. أما الضعيف فسيظل كما هو ضعيف إلا إذا جاءه شيء يرفعه، أو ممكن يجيله شيء حاجة يخفض به الأرض. ولذلك قال لك لو وجدنا حديثا ضعيفا جاء من طرق كل الطرق ضعيفة، وهذا حديث يساء به الظن فيقال هذا الحديث، يعني كثرة الروايات ترفع شأن الحديث، لكن لما يكون هذا الحديث اختص بروايات الضعفاء المطعون في عدالتهم، أوه يبقى معنى كده أن هذا الحديث جاي من مكان متفق عليه بين ناس مدروحين، مش كده ولا لا؟ هذا يزيد وهنا على وهن. طيب هل كل حاجة في مصطلحات العلماء تعد يتصحيح يتصحيح؟ قال لك لا، مين قال الكلام ده؟ ده في حاجات أحيانا تحكي شيئا وتعطيك صفة ما بتتكلمش بالصحة والضعف، زي مثلا على سبيل المثال أما يقول لك هذا مرفوع للنبي، هذا موقوف على الصحابي، هذا مقطوع عن كلام التابعي، قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا او مكذوبا، لكن كلمه مقطوع مش ضعيف، كلمه موقوف مش ضعيف، كلمه مرفوع مش معناها صحيح. يبقى المرفوع اما نقول انه كلام المصطفى، المقطوع لما يكون كلام التابعي، يعني اقوال الحسن البصري وابن سيرين دي كلها ايه يقال عليه مقطوع، غير المنقطع. المنقطع لما يكون في اسقاط في السند، راوي سقط، ممكن يكون راوي سقط ثلاثه في السند وسند طويل وفي ثلاثه بس كل واحد بعيد عن الثاني، يبقى في انقطاع في ثلاث اماكن او مكانين او مكان واحد، لكن لو اثنين فصاعدا في مكان واحد يبقى ده الايه المعضل. وبناء عليه تكلموا في هذا الامر واشترطوا في الصحه شروطا هيتكلم عليها الشيخ، اختصرها كما في النخبة للحافظ ابن حجر، وده خاتمة المحققين والحفاظ، ما رواه راون عدل. اتكلم عن العدالة، العدالة ده الدين، تقوى ومروءة ده الدين، ده أول حاجة لازم يكون دين في نفسه، اللي بيروي يكون دين في نفسه. طب ما ممكن يكون دين في نفسه وحفظه ضعيف، عنده تغفيل، يبقى ندخل في الضبط اللي هو الحفظ بقى قصته. وذلك عندي حاجتين، دينه وحفظه. وذلك يقول لك ما رواه راون عدل، العدالة دين تقوى ومروءة. طيب الضبط، الضبط إما يكون بيحفظ في صدري كما يحفظ الضرير، حافظ كأبي هريرة، وفي إنسان يقول إيه لا أنا بكتب، حافظ في الورق. قال لك ضابط، هو ثقة تمام، بس بشرط يكون كتابه نأمن ألا يكون قد وقع في يد حد لعب فيه، مش كده ولا لا؟ يبقى الكتاب لابد يكون محفوظ. ولذلك مثلا عندك مثال دايما يقول لك هذا الحديث فيه مين؟ ابن لهيعة. هو ابن لهيعة ده رجل وحش، ده كان قاضيا مصريا فاضلا، رجل ثقة، ولكن كان ضبطه في كتبه، فحدثت فتنة في مصر فاحترقت كتبه، فحدث من حفظه فوهم، فالعلماء شوف الدقة ما جملوش الإمام القاضي ابن لهيعة، وإنما عملوا إيه؟ نظروا إلى مروياته، شوف الدقة والخوف على الشريعة حتى لا يضيع حديث. قالوا ما كان قد رواه قبل الفتنة من كتابه يقبل، وما كان رواه بعد الفتنة من هذه فواهب هذا مردود ضعيف. وذلك ما يقول لك في ابن لهيعة، يقول لك شوف العلماء قالوا، وذلك فرقوا بين ما روي عن العبادلة الأربعة أو ما روي عن غيرهم. المهم المسألة فيها تفصيل، مش مجالنا في الكلام عن ابن لهيعة، بنضرب مثال. يبقى لابد أن يكون الراوي إيه يا أخوانا، عنده عدالة وعنده إيه ضبط. الضبط نوعان، ضبط كتاب هنقبل منك بس تكون ماسك كتابك كويس محافظ عليه، بس مش مع الاخ عبد الله واخد بالك ولا غيره، وانما الكتاب معاك في كل وقت محافظ عليه، ما قدر حد يبدله ولا ايه. تمام. فبعد ذلك تم الضبط، يكون تمام الضبط. طب لو خف ضبطه ده الحسن، عدل تم الضبط ده الصحيح، خف ضبطه. وطبعا كلمة خف الضبط دي مش انا اللي هحسبها، انا وانت وامه، ده حديث حسن ولا حديث كذا، وهذا الخفة تقبل ولا لا تقبل، مش كده ولا لا؟ خف ضبطه، ما رواه راو عدل تم الضبط متطب. لا ده بكلمك عن الشخص الواحد. طب بقية الاسناد، متصل الاسناد، كل واحد سمع من تاني، وذلك وقفه عند العنعنة والمدلس وانواع التدليس. ايه يا عم ده عظمة يا الدين، في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رضي حماية الشريعة، هؤلاء حراس الحدود وحماة الشريعة. تم متصل الإسناد، طب خلصنا متصل الإسناد، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ظاهره الاتصال، ولكن هناك علة خفية مين بقى يدركها؟ تعال بقى يا عم على يحيى بن معين، على شعب، على أحمد بن حنبل، على البخاري، هم دول يبص كده وده الصغير ده يا عم فلان روى عن فلان. انت تضحك عليكم في حته هنا، في عله كفيه في الاسناد يروح مطلعها لك. وذاك يقلب بقى ابو ابن ابي حاتم ينقل عن ابي بقى، مش كده ولا لا؟ العله اللي ابن ابي حاتم، العله اللي الدرقطني، العله اللي ابن المديني، ائمه متخصص. كل ده يجي ابو ريع عايز ينسفه، ولا الواد ابن البحيري، ولا ايه يا عم في ايه؟ المهم نرجع للكلام عشان ما نطولش اكتر من كده. المعلل ده بقى قصته قصة، المعلل ده قصة الميزك، مش اي حد يتكلم في علم العلل اللي هي العلل الخفية، يقولك الحديث ده مقلوب. طب إلا واحيانا يكون مقلوب في السند او مقلوب في المثل، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي كلها عند العلماء. مثلا بعد كده، طب انا عندي حديث رواه هو نفس الحديث وجالي بلفظة معينة، ونفس الزميل لنفس الراوي خده عن الشيخ ورواه بلفظة تانية، اخد بأنهي راوي لفظة؟ طب ده ذكر شيء والتاني ما ذكروش، لك زيادة الثقة مقبولة، ده ثقة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. لكن احيانا يأتي يخالف مجموعة الثقات، يقول لك لا ده بقى شاذ ده الحديث، فإن خالف الثقة من هو أوثق منه مخالفة بالزيادة يعد ده إيه؟ شذوذ. طب لو خالف الضعيف الثقة يبقى منكر، مش كده ولا إيه؟ وهكذا تجد لهم اصطلاحات ما سابش حاجة. علم الحديث فين؟ بيقول إيه؟ وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وأحوال كل، وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل والشاذ والمقلوب والمنكر والمضطرب. يضطرب والاضطراب أحيانا يكون أيضا إيه؟ في السند، وأحيانا يكون في المثل. كل دي علل يا إخوانا. والموضوع إحنا شرحنا الباعث الحسيس فاكرين بتوسع لو حد عايز يرجع لهذه الأبحاث، لكن إحنا الآن بنختصر الأمر اختصارا. فقال وما يتصل بذلك من البحث عن أحوال الرجال من الجرح والتعديل وألفاظ كل، ألفاظ الجرح والتعديل متعددة، وأحيانا في بعض العلماء بكل يوم مصطلحات خاصة في الجرح والتعديل. يعني مثلا أبو حاتم له ألفاظ، شعبة له ألفاظ، فلازم تدرس ونفهم معاني هذه الألفاظ، وهذه لم تفهم إلا من المتخصصين. مش هتجيب أنت لسان العرب عشان تعرف معنى الكلمة. معنى الكلمة دي أجيب لك من ناحية اللغة العربية، لكن هو بقى الصلاحة. أما يقول لك واحد ليس بشيء، ما أنت عارفين ذا، يقول لك لو قال الإمام البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، لأن البخاري كان يعني في الألفاظ عفيف قوي، فلو قال على واحد منكر خلاص بقى ده إيدك منه الأرض، لا تحل الرواية عنه. ممكن غيره يقول فيه، هو يقول لك منكر الحديث. لو قال منكر يعني خرجت أكبر كلمة عنده بقى البخاري. ولذلك الألفاظ التي يقولها العالم اللي هو إمام الجرح، إمام الجرح والتعديل، تبقى هذه الألفاظ بيها معاني لابد أن تدرس. فقال: وما يستطر بذلك من البحث عن أحوال الرجال من الجرح والتعديل وألفاظ كل والرواية وشروطها والتحمل. التحمل أنك تتحمل عن شيخك، تتحمل الرواية وتشيلها، معناها كده، وكيفياته. أما تتحمل هذا وكيفية التحمل نفسه والأداء، ولما تيجي وألفاظه، ما تقول سمعنا ولا تقول حدثنا، ولا تقول مش كده ولا لا، وبيان علل الحديث وغريب علم برضه، غريب الحديث علم. وقلنا أن أفضل كتاب بالنسبة لنا الجامع في هذا كتاب النهاية في غريب الحديث، لأنه جمع ما كتبه العلماء السابقين ومختلف الحديث، كما كتب ابن قتيبة، وناسخي ومنسوخي. ومن أجمع الكتب في ذلك الحازمي، كتاب أبي بكر الحازمي، في الناسخ والإيه والمنسوخ، وطبقات الرواة وأوطانهم ووفياتهم. كل ده علشان نقدر نعرف الكذاب والمدلس واللي خد واللي دخل. واحد يقول لك أنا سمعت من فلان، سمعت منه كنت عمرك دخلت بلده، هو ما خرجش البلد اللي انت رحت فيها. السن يختلف، ولذلك السن بقى دي والامور دي اللي بتكشف الناس. واوطانهم ووفياتهم الى غير ذلك مما تجده مبسوطا في كتب علوم الحديث والرجال. وقد علمت آنفا ان السنه لم تدون تدوينا عاما الا في اخر القرن الاول. ولا يشكلن عليك ان مباحث الروايه وشروطها، اقول لك طب السنة دونت، طب فين الكتب بقى اللي بتقول عن علم الحديث والمصطلح والكلام ده كله؟ قال: ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها والرواة وصفاتهم والتعديل والتجريح لم تكن مدونة آنذاك، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان. زي ما يجي واحد يقول لك والصحابة كانوا بيفتوا في الشريعة ويستنبطوا من الكتاب والسنة، انتوا اخترعتوا لنا اصول الفقه وجبتوا لنا الكلام ده من ايه؟ من الصحابة. الصحابة فين كتبهم؟ لا عندهم المستصفى ولا عندهم مش عارف ايه، مش كده ولا لا؟ قول له: يا عم الحاجات دي كانت موجودة في الحوافظ والاذان والصم. هقول لك على حاجة عشان اقربها عليك، وكان في علم نحو، يعني امرئ القيس درس ألفية ابن مالك، عنترة العبسي كان بيحفظ الرومية العاملة، مش حاجة بيخلق ولا في الرومية ولا في فيها ولا ايه، ولكن هؤلاء كانوا ينطقون اللغة العربية بالسليقة، ارتبعوها من أجزاء أمهاتهم، صح؟ لغة بالفطرة، يرفع الفعل وينصب المفعول ويقدم ويؤخر، والبلاغة والقرآن أعجزهم وبين أن هؤلاء هم أئمة البيان وأساطينهم. فلما دخلت خشية هؤلاء العرب من دخول العجمة لما انتشر الإسلام، خشوا على العربية وخافوا عليها، عملوا إيه؟ راح جايين بقى مين؟ أبو لؤلؤة، أبو الأسود الزؤلي، بعد منه الفراهيدي، مش كده؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، أئمة سعد جاهدة من أجل أن تأخذ علوم كلام العرب، وطبعا أعظم الكلام القرآن. ولولا القرآن لما قامت علوم العربية كلها، قامت لخدمة القرآن الكريم. أخذوا هذا العلم واستنبطوا منه، شوف القدرة الخارقة، إعجاز من عند الله عز وجل لهؤلاء، يستنبطون علما نحوه استخرجوه ليقدموه لك. قانون العربية خرجوا، يبقى ايه الشيء الذي يعني مش القانون كان اولا، لا العربية اولا. واستخرج القانون الذي بنى عليه العرب كلامه، فقال لك الجملة بتنقسم لإسمية وفعلية والكلام لإنشاء وخبر و... وبدأوا يستخرجوا. وجاء علماء الصرف قال لك انت بتتكلم عن ارتباط الكلمات بعضها ببعض، ده احنا نتكلم عن بنية الكلمة. طب بنية الكلمة بقى من جوه منطعز، ده دخل علم الصرف، استخرج من كلام العرب ويخرج ويوصل لي ان كل كلمة لها جذر بيجمعها. ثم بعد كده ندخل على البلاغة، ويجي بقى يقولون لا تقديم وتأخير، دخلنا في قصة عملوا علم البلاغة كده ولا نفس الكلام. القرآن والسنة الصحابة بتستنبط، استنبطوا خرجوا من فتاويهم ومن طريقة تعاملهم مع النصوص، استخرجوا علم أصول الفقه. وأول كتاب وصلنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أول كتاب مش أول كتاب صنف، أول كتاب وصلنا في أصول الفقه وكيفية استنباط الأحكام كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الرواة كانوا يقومون بالرواية والتجريح والتعديل والتحقيق والتصحيح بدون أن يضعوا القواعد الموجودة بينهم ولكنها غير مدونة. وأول كتاب يصلون، لا أقول أول من دون، كتاب إيه اللي هو الحد المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرمي هرمزي اللي حق يعني كان حققه وخرجه الدكتور برضو محمد عباد الخطيب، مش كده برضو؟ تمام. فاللي نقصده هو بيتكلم الشيخ عن هذه القضية، إن هذه الأمور كانت موجودة في الحوافظ وموجودة في الذاكرة ويتعاملون بها بدون تدوين. ثم التدوين جاء لاحقا، قال وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تدوينا عاما إلا في آخر القرن الأول، ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها والرواية وصفاتهم والتعديل والتجريح لم تكن مدونة آنذاك، لم تكن مدونة آنئذ، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان مثل أصول الفقه عند السلف وعلى صفحات القلوب، شأنها في ذلك شأن متون الأحاديث، وما كان أئمة الحديث الجامعون له بغائبة عنه ما ذي القواعد، ما كانتش غايبة بل كانوا يعرفون حق المعرفة، فجان وجودها في الأذان وإن لم توجد في الأعيان، يعني في الأذان ولئن لم تكن مصنفة في الكتب. وكان من أثر هذه المعرفة ما نقل إلينا من التثبت البالغ والتحوط الشديد في قبول المرويات وتدوينها وصيانتها عن أن يتطرق إليها الكذب أو الغلط أو الخطأ. الدليل على وجودها التحوط والتثبت في أصول السنة، وإنك لتلمس هذا جليا في الكتب التي ألفت في القرون الأولى، فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية. ويذكر لك الرسالة للشافعي، لأن الرسالة للشافعي كما تعلمون اتكلم فيه عن قواعد الرواية وعن قواعد الأصول وكيفية الاستنباط وكيفية التحقق من الصحة والضعف في الأحاديث. فقال فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجدوه في أثناء مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي، توفي 204، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد توفي 241 في أسئلتهم له ومحاورتهم معه. لما تيجي تنظر إلى مسائل العلماء مع الإمام أحمد ستستنبط منها وستستخرج قواعد المحدثين. وكذلك لو قرأت كتاب الشافعي الرسالة وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، مقدمة صحيح مسلم فيها تعريف بقواعد الحديث، وما ذكره الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتابه السنن المشهور، وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الذي هو من في آخر الجامع، لأن له كتاب العلل الكبير والعلل الصغير. تمام، هو بيتكلم عن كتابه العلل الموجود ملحق بكتاب الجامع. الذي هو في آخر جامع من تصحيح وتحسين وتضعيف، وما ذكره الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة، مش في الصحيح، في التواريخ إلى غير ذلك. ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد، مثلما كان أصول الفقه ملازما لفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس علم أصول الفقه سابقا على الفتوى، بل هو جاء مستنبطا من أئمة الفتوى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك النحو استنبط من كلام العرب، وكذلك بحور الشعر استنبطت من أشعار العرب، وليس بعلم البحور وعلم العروض في الأول ثم قام الشعراء الجاهليون لا العكس، استنبط هذه الأولى. هذا أمر عظيم، كل هذه العلوم صنعت في وقت واحد قريب من بعض، علم النحو، علم الصرف، ثم بعد ذلك علم البلاغة المتأخر، ثم الشعر العروض. أبو الخليل بن أحمد الفراهيد، ما شفتش أنت محمود شاكر لما بيقول عليه أي رجل كان الخليل بن أحمد لو كان لعلمه حمله، يعني لو كان له رجال يحملون هذا، أي رجل كان الخليل. صحيح لما دي في كتاب نمط صعب في شرحه لقصيدة تأبط شر، فهنا يقول: ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد. وإذا كان بعض هذه الكتب الجامعة للمتون يوجد فيها الضعيف والمنكر والموضوع على ندرة جدا من غير تنبيه إليه، ما نبهش عليه ليه؟ فمرجع ذلك اختلاف أنظار أئمة الحديث في الجرح والتعديل وشروطهم في التصحيح والتضعيف، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط في الجرح ومنهم المتشدد في الجرح برضه. وقد يخفى على بعضهم من العلل ما لا يخفى على الآخر، يسألونك عن العلم كل في العالم كله، وهذا شيء يدل على حرية البحث في الإسلام، حرية منشأ والرغبة في إحقاق الحق وإذاق الباطل للهوى والشهوة. طبعا الكلمة دي المقصود بها مين؟ المستشرقين وأذناب المستشرق. شروط الرواية المقبولة في الإسلام، هيبدأ يتكلم عن شروط الرواية. معلش احنا الباب ده عشان فيه بالطقة ده، لأنه بيتكلم عن أصول، فلابد انك تبقى مستوعبة. وبعدين اخواننا ممكن يكونوا ما درسوش كتب مصطلح او ما عندهمش دراية بهذه او من يسمعنا في الخارج. قال: وقد وضع المحدثون شروطا للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط الضمانات الكافية لصدق الرواية وسلامة من الكذب والخطأ والغفلة في النقل. وإليك هذه الشروط. خلي بالك الكلام ده بيقول ايه. انا الكلام ده لما اجي اطبقه على المستشرقين اللي ناقشوا هذا الكلام، دعك من العدالة والدين، هل الصفات الأخرى مؤهلون؟ لا والله أبدا. أما تيجي تطبق الكلام ده على براية اللي كان بيحارد في الناس بالطوب، ده ينطبق، ده أول حاجة المروءة راحت، قاعد يشتم من الناس، مش كده ولا إيه؟ في المروءة ضاعت، مش هخش في العدالة بقى، مش هكلمك عن إنه مع الرافضة يحتطب في حباله، مش هنتكلم عن أي حاجة من دي خالص. حاجة واحدة بس انه خرجوا اللي عليه، هو ليه فيش من الناس في الشارع ده بايه؟ يعني انت فين المروءة ايه؟ قال: اول شيء الاسلام، واليك هذه الشروط الاسلام، وهو عديد بالنسبة للمستشرقين، يعني احنا ما نكفرش حد، بس المستشرقين جولد سيهور مش هيتقال عليه انه مسلم يعني. الاسلام وهو الانقياد ظاهرا وباطنا، فيشمل التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبول شرائعه وأحكامه والتزام ذلك علما وعملا. وإنما اشترط الإسلام وإن كان الكذب محرما في سائر الأديان، لأن الأمر أمر دين، والكافر يسعى في هدم غير دينه ما استطاع، وهو متهم فيما يتصل به، وما دام عنصر الاتهام موجودا كان من الحق والعدل عدم قبول روايته فيما هو دين. أما إن تحمل وهو كافر ولكن أدى وهو مسلم قبلت روايته. يعني واحد زي أبو سفيان أيام أن كان كافرا بعد الإسلام لو نقل لنا تقبل ولا لا تقبل؟ بس عندك في حديث كيف كان بدء الوحي قبلنا رواية أبي سفيان مع أنه يحكي ما حدث في مجلس هرقل، وكان يومئذ أبو سفيان هو زعيم المقاومة الشركية، ومع ذلك حينما نقل قبلنا. نعم، لماذا قبلنا نقله؟ لأنه أصبح مسلما، فالإسلام يجب من قبله، فإن روى ما حدث في الجاهلية أو في أيام كفره يقبل إن شاء الله. طبعا هذا الكلام اللي هو الإسلام لو انطبق عليه، أتجد الناس الذين يحومون حول رد الأحاديث ربما والله لو طبق عليهم شرط الإسلام نفسه لن يتحقق، وبقول لك إيه اخرج بره لما أنت مش معاها. أنت فاهمني؟ اثنين، التكليف، وذلك يتحقق بالبلوغ والعقل، فلا تقبل رواية الصبي والمجنون. أما الأول فلأنه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا. يعني يجي عيل يحكي لك ويقول لك كذا وكذا وكذا، تاخد بكلامه؟ يقول لك تاخد بكلام عيل يا عم، مش كده ولا ايه؟ في الدين بقى تاخد بكلام عيل شويه، ما تزعلش، واخد بالك؟ واما الاول فلانه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا، واما الثاني فلعدم ادراكي وتمييزي. اخذ الخبر عن مجنون؟ نعم، ان تحمل الصبي المميز، صبي بميز وتحمل قبل البلوغ وأدى بعد بلوغه، تقبل روايته. يدل على، جبنا الكلام ده منين؟ يدل على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول رواية جماعة من أحداث الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع وغيره، وعلى هذا درج من جاء بعده، وقد حددوا سن التمييز بخمس سنين، واستأنسوا في هذا بحديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي، يعني اتمضمض كده ومجة الماء في وجهي وكان طفلا صغيرا، قال وأنا ابن خمس سنين عقلها فرواها فقبلت. وهي يقول طب لو كان ابن أربع سنين الصحابة لم يأخذوا بهذا لأنه لم يصل إليهم، فنكون هنا على الأصل حتى يقوم دليل. خلي بالك طالما يكون عندك في احيانا امور يقال انت فيها على الاصل، انت فيها على الاصل، الاصل عدم الاخذ عن الطفل حتى في اثناء التحمل، لكن لو جالي دليل والصحابه قبلته عند سن معين لا اقبل ما قبله، لان الاصل عدم. واضحه المساله؟ طيب الحديث في البخاري رقم 77، يبقى التكليف لابد ان يكون مكلفا، مش هينفع مجنون، مش هينفع يكون طفل صغير، تمام، الا ان كان قد تحمل وهو طفل ثم ادى وهو بالغ. والدليل حديث محمود ابن الربيع. العداله، وما معنى العداله؟ هي ملكه تحمل على ملازمه التقوى والمروءه، ملكه في الانسان، صفه ملكه، يعني صفه ايه؟ نفسيه في الانسان تحمله على ملازمه التقوى والمروءه. التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أن تعمل بطاعة الله إلى آخره، وذلك بألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يكون مبتدعا. ده مش أنا اللي بقول، ده الشيخ اللي بقول. والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يعني لما تلاقي إنسان مثلا بيتصرف تصرفات الناس يقول لك عليها يعني غير اخلاقيه، ايه الراجل بيعمل كده ليه؟ وطبعا هذه الامور بتختلف من بيئه لبيئه اخرى، من بيئه الى بيئه اخرى. في امور معينه لن نذكرها، انتوا عارفينها كويس، لو عملها الانسان تبقى حاجات مش حرام، ليست بحرام، ولكن ما ينفعش تعملها. اللي بيتقال عليه عيب، اللي بيتقال عليه في البيئه عيب، ما تعملش كده، واخدين بالكم؟ وما يخل بالمروءه قسمان، الصغائر الداله على الخسه كسرقه شيء حقير مثلا، يسرق اشياء تافهه ليست كبيره ولكن حاجات صغيره تافهه ومع ذلك ويفعلها. المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامه كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الادب ومرجع هذا إلى العادة والعرف، الأمر يرجع إلى العادة والعرف. والمراد من العدل عند المحدثين عدل الرواية، فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد والمبصر والكفير. وقد كان المحدثون على حق في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية أو الإبصار، لأن كثيرا من الأحاديث رواتها أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء، ورواها الموالي كزيد بن حارثة والأكفاء، يعني اللي الأبصار يعني منعدمة، كابن أم مكتوم، يعني يقصد لأن العدالة في الرواية تختلف عن العدالة في الشهادة. العدل عند القاضي غير العدل عند المحدثين. الراوي عدل ممكن يكون ضريع، لكن لا يأتيه شاهد عدل ضريع أقول له شفت إيه على مستقفك، مش كده ولا لا؟ طيب نفس القصة، أنا في حد من الحدود ينفع أخذ شهادة امرأة؟ لا. لكن في الرواية يبقى هي عدل، لكن في الرواية، لكن صفات العدالة بالنسبة لها في الشهادة في الحدود غير متوفرة. يبقى هنا العدالة في اللي العلماء تكلموا فيها في الشهادة تختلف نوعا ما عن العدالة في باب الرواية. واخدين بالكم ولا لا؟ والأمر ده معروف عند العلماء، والكتب المطولة أطالت فيه النفس في المصطلح والفرق بين الأمرين، وما أظن أن فيه تقريبا رسالة جامعية في التفريق بين العدالة في الشهادة والعدالة في الرواية. قال رابع حاجة الضبط، وهو قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من الاستحضار والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه، حفظ في الصدر. والثاني هو محافظته على الكتاب الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما. فاكرين لما قلت لكم الكتاب يحفظ ما تدوش لفلان؟ ساعتها منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعير إلا لمن يثق فيه ويتأكد من ألا يغير فيه. واضح كده؟ يعني حتى الإعارة كل عدل عنده تكون موثوق فيه. فإذا اجتمع في الراوي هذه الشروط كان أهلا لقبول روايته. عرفتم ما؟ أو الإسلام، مش كده ولا لا؟ التكليف، الإسلام، التكليف، العدالة، ها الضبط. قال: وليس من شك في وضبط الصدر، حقوق عليه ماشي، وضبط الصدر مجمع عليه. وأما ضبط الكتاب، شوف بقى العلماء اختلفوا في ضبط الكتاب، وأما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية به بعض الأئمة الكبار. لازم يكون حافظ في صدري. طيب انت جاي تقول ان في علماء بيقولوا لازم يكون حافظ في صدري، عاوز تخليني أرغم السلف على تدوين السنة لما هم بيقولك يكتب ليه؟ أنا لن أخذ إلا بما كان في الصدر. شفت بقى، هذه الأمور اللي تخليك أنت لا تعرف واقعهم ولا تعرف بيئتهم ولا تعرف أشخاصهم ولا تعرف كيف حملوا السنة وكيف حافظوا عليها. وكيف تتكلم بعد 1400 سنة؟ فبيقولك هنا وضبط الصدر مجمع عليه، وأما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية لي بعض الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، والجمهور على قبول رواية من روى من كتابه بشرط التحفظ في حماية الكتاب والثقة. ثم قال: فإذا اجتمع في الراوي هذه الشروط كان أهلا لقبول روايته. مش معنى ذلك أن الأحاديث اللي هو فيها كلها تتقبل، لا، ده لسه بقى ارتباط الرواة بعضين ببعض اللي هو الاتصال ومشاكل ذلك. وليس من شك في أن من توفرت فيه هذه الشروط ترجح ترجحا قويا صدقه على جانب كذب. الصفات دي كده تعطيني ها مضمون أن هذا الشر الراوي نرجح صدقه على جانب كذب، ولا من كانت هذه صفاته ممكن في عاقل يرجح أنه يكذب ويكذب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا. قال: بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطوية نفسه والأخذ بالظنة والتهمة في رد مروياتي، يعني كمان يأخذون الناس بالظن مع إنك المفروض ألا تظن بالمسلم إلا خيرا إلا في هذه الأمور، لأن هنا المهم حفظ الشريعة، وحفظ الشريعة مقدم على الشخص. واضح؟ فيقول هنا والأخذ بالظن والتهمة في رد مروياته يكاد يجزم من اطلع على ذلك وفهم هذا، يكاد يجزم بأن تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط أمر فرضي واحتمال عقلي. وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب الرجال والنقد عند المحدثين. وده بيقول هنا بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطوية نفسه والأخذ بالظن والتهمة في رد مروياته، يكاد اسمع بقى دي مهمة أوي، يكاد يجزم بأن تجويز الكذب فيه شيء من المغالاة. وأطال النفس فأنت تنسى ها بقية الجملة. تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط أمر فردي واحتمال عقلي، وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب الرجال والنقد عند المحدثين، يعني اللي ما درس هيقول في احتمال عقلي إن وجود الكذب عليه، نقول له هذا في شيء من المغالاة لأنك لم تدري حقيقة ما عاشه هؤلاء ولا صفات هؤلاء. ولكن الحق ما ذكرته، ومن أبعد النجعة في كتب القوم عرف، ومن عرف اعترف. كده ولا لا؟ هذا ما ذكره المؤلف. قال وكذلك بعد اشتراطهم للضبط على المعنى الذي قدمناه، وكذلك بعد اشتراطهم للضبط على المعنى الذي قدمناه يكون احتمال الغلط أو الخطأ في روايتي احتمالا بعيدا. وقد ردوا رواية من كثر غلطه وغفلته وساء حفظه، وكذا من تساوى صوابه وغلطه واعتبروا حديثه منكرا. ومن ثم نرى أن المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط في الرواية ولم يأخذوا إلا عن العدل الفطن اليقظ، ونبذوا أحاديث المغفلين والغالطين وأصحاب الأوهام، ولم يتسامحوا إلا في الغلط أو الغفل النادرين اللذين لا يسلم منهما غالب البشر. وينقل هذا عن جامع الأصول لابن الأثير وشرح نغمة الفكر للحافظ ابن حجر. قال وكان من رجل من أهل الديانة والأمانة ولكنه في نظرهم ليس أهلا للرواية، يعني ممكن يكون واحد متدين جدا ومع ذلك لا يأخذون برواية، أيوة ليس تكذيبا له ولكن لأنه ليس مؤهلا لهذا الأمر. الأمر هذا له صفات أخرى لا تتوفر فيه، لأن الشروط ليست الديانة فقط بل معها أمور أخرى من الضبط وخلافه. فقال وإليك بعضا مما روي عنهم في هذا. اسمع، صح عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل إنسان مؤهلا لأن يؤخذ عنه الدين، إن هذا العلم الشرعي دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم. وهذا هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول لقد أدركنا في هذا المسجد، يقصد مسجد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، 70، أدركنا 70 ممن يقولون قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه، فما أخذت عنهم شيئا. ولم يكونوا من أهل هذا الشأن، هيكذبوا لا، ولكن هؤلاء من الممكن أن يقعوا في غفلة، من الممكن أن يقع منهم شيء لا يجوز رواية الحديث عن أمثال هؤلاء. إذا لم يكن الأمر عن ديانة وإنما كان الأمر عن إيه؟ ضبط وحفظ ومشاكل ذلك. شوف بيقول لك يؤتمن أحدهم على بيت مال فما أخذت عنهم شيئا ولم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقال يحيى بن سعيد القطان، مش مجاملة في الدين، وقال يحيى بن سعيد القطان: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. يريد من عنده غفلة وسوء حفظ. وقال الإمام أحمد: يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. واضح؟ صاحب هوى مبتدع بقى، مش كده ولا لا؟ أو كذاب والعياذ بالله، أو رجل ليس بمبتدع ولا كذاب ولا يدعو إلى هوى ولكن يغلط في الحديث النبوي فيرد عليه فلا يقبل. أما عشان ناخد بحديث، مش كده ولا لا؟ يخاف منه. وقال سليمان بن موسى: كانوا يقولون، يعني أئمة الحديث، لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية. شفت؟ يبقى عشان لما يجي واحد يقول لك إيه: ولكن هذا الحديث لعله كان في الصحيفة وأخطأ الراوي ورواه. لا، ده المكتوب لازم يكون هو سمعه بأذن وكتبه، لا يقال له خذ اروي، وإلا كان هذا إيه؟ وجادة، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون مثلا المسألة فيها إنه يعطيه الكتاب، تأخذ الكتاب ويكون قرأوا عليه، ماشي، لابد يكون في سماع، لكن ورق بس مكتوب لا. ولذلك قال: لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكثرة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف وعدم التمييز. والأئمة أولئك كان يجي الوقت يقول لك إيه: ورحنا وعملنا وخدنا إجازة. إجازة إيه يا عم الحق؟ يعني قرأ عليك الشيخ الكتاب وأنت سمعته منه وفهمت كل ما في الكتاب وأجازك في تدريس الكتاب؟ لا، أمال حصل إيه؟ أنا رحت والشيخ فلان دخلني حبيبه وخلاني وقال لي أجزتك بجميع مروياتك. المسألة دي كلها مجاملات، هذا ليس لا ليس في تحمل علم، ولا ده في تحمل علم، ده في تحمل علم. يعني أنا جديك الكتاب ده دلوقتي أقول لك أجزتك في رواية هذا الكتاب وتمسكه تقعد تتهته ومتعرف تقراه، يبقى فين الإجازة؟ أقول لك أجزتك رواية القرآن وأنت لا تعرف تقرأ سورة الفاتحة؟ يبقى الإجازة لما يكون سمعت عليك الكتاب، قرأت علي وأنا سمعت، مش كده ولا لا؟ أو أكون امتحنتك فيه. الأمر يبقى كده يا أخوانا، عشان بس لأن للأسف إحنا بقى عندنا شوية فولكلور مش شعبي، بقى فولكلور ديني والناس ماشية وراه، وللأسف رحلات وقلنا الأخ مسافر رينا راح العمرة عشان أخد إجازة. يا عم ما تخليها عمرة وأخد الإجازة في السكة، أخلص النية لله بالعمرة، زي ما برضو بعض الإخوة بالمرة: أنا رايح السعودية وجبت أشياء عشان أسلم على الشيخ فلان. يا عم روح الأول زور بيت ربنا وانوي العمرة ثم مقابلة الشيخ فلان، اجعل العبادة لله خالصة، وأي شيء آخر يكون إيه بعد منها. فقال وقال سليمان ابن موسى: كانوا يقولون، يعني أئمة الحديث، لا تأخذوا العلم عن الصحفيين، يعني الذين يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكثرة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف وعدم التمييز. والأئمة الذين جمعوا الأحاديث في كتبهم المشهورة كان الاعتماد عندهم فيها على الرواية والتلقي شفاها من الرواة العدول الضابطين، وإنما كان في الكتابة الزيادة في الوثوق والضبط، وحتى يرجع إليها من لم يكن في درجتهم من طالب الحديث ممن سيأتي بعدهم. تبقى للظروف، لكن هو محدث، اسمه محدث والحديث تحديث. عناية المحدثين بنقد الأسانيد والمتون، وقد عني المحدثون عناية فائقة بنقد الأسانيد بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد، وقد خلفوا لنا في نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة، منها ما ألف في الثقات، ومنها ما ألف في الضعفاء، ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. تجد كتب الثقات مثل ثقات ابن حبان مثلا، وتجد الضعفاء مثلا العقيلي وابنك وغيره، الضعفاء وفي الضعفاء والمتروكين للنساء، وفي كتب متعددة في الضعفاء. وعندك كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي وتعليق كتاب الحجر لسان الميزان. وإذا أتجد الكتب يا أخوانا التي ألفت فيه التراجم كثيرة، منها ما كتب في الثقات، ومنها ما كتب في الضعفاء، ومنها ما كتب ككتب عامة مثل الجرح والتعديل، تمام؟ فقال منها ما ألف في الثقات، ومنها ما ألف في الضعفاء، ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. ولم يكتفوا في نقد للرجال بالتجريح الظاهري، بل عنوا أيضا بالنقد النفسي. وليس أدل على هذا من تفريق بين رواية المبتدع الداعية وغير الداعية. ودي المسألة، هذا البعض يقول لك علم الجرح والتعديل ده علم مات وانتهى، لأن هذا العلم خاص بالرواة. هذا الكلام لما يقولوا العوام أو يقولوا المبتدع عشان يفروا من تحت مقصلة الجرح والتعديل يعدي، لكن لما يقولوا حد من البارزين من العلماء عيب، لما يقولوا حد من الكبار عيب. ما في، اذا كان المقصود به مثلا الاساءة لحد معين دي مساله ثانيه، لكن لا يجوز الاعتداء على مصادر التلقي. ضعوا هذا في اعتبارك. هو كان العلماء في الجرح والتعديل بيجرحوا المجروح بالكذب او بالغفله او بشيء من هذه الامور فقط، او العداله او الضبط فقط، ولا العداله كانت بتتعلق برضو بالمبتدع وكانوا يحذروا من المبتدع؟ هو تحذيرهم من الخوارج المرجئة. وهذا كان يرى السيف على أمة محمد، لم يخرج بسيف، يرى اللي هم القاعدية. طب ما كان السلف أبطع الجرح والتعديل، ده مش كلامنا يا أخوانا، ولا الكلام ده اختراع ربيع المدخلي. الأمور دي مش اختراع عصري للشيخ ربيع أو للمدخلة أو لمقبل الجهادي، لا، ده دين يا أخوانا. انظروا كما قال ابن سيرين، هذا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل ديني عن رافضي؟ لا، يبقى جرح، يبقى ما ذلك التجريح موجود صح. هقعد قدام إبراهيم إيه تأخذ ديني؟ لا، عشان كذا يبقى جرح. هاخد ديني من واحد ولا ده صوفي؟ ما انت جرح. مش هي دي القضية يا إخوانا ولا لا؟ مش هاخد ديني عن خارجي، يبقى جرح. اجعلوا القاعدة كاملة للكل، ولا القاعدة تجعلوها الناس ناس. مش عايزين قواعد فضفاضة، عايزين قواعد فاصلة. ده دين يا اخوانا، وعايزين نقول كلام هنحاسب عليه بين هذا الله تبارك وتعالى، هنتحاسب على هذا الكلام امام الله. هو العلماء لما كانوا هذا كان يرى السيف على ام، يرى ما مسكش سيف ولا حارب ولا خرج على حد، لكن كان يرى. طب كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ليه العلماء فصلوا في رواية المبتدع؟ لأن هذا المبتدع حافظ سنة، لو أنا رفضته ستضيع السنة، يبقى أنا هنا وضعت في موقف صعب. إما أن أشيخ المبتدع وأنقل عنه، وإما أن أرفضه لبدعتي وأضيع حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام. بعكس لما يكون الامر خلاص الشريعه دونت وثبتت وانتهى الامر، الناس مش محتاجه لعادل السيد. يوم ما تجرحني وتقول لي يا عم اقعد في بيتك، اقعد في بيتنا، الدين لا هينقص ولا هيزيد، ولا غلط؟ هز راسك وقول لي ايوه، والدين واقف عليا ولا على من هو اكبر مني؟ ساعه ما يقول لك عادل السيد ده راجل مجروح مرفوض، ما الدين ما اختلفش حاجه ولا حصل فيها حاجه ولا اي حاجه حصل. لكن لو انا راوي في اثناء عصر الروايه ممكن اضيع عليك حديث للامه انا حافظه. ولذلك كانوا محطوطين بين شقي رحى، نقبل روايه المبتدع ونشيخه ولا نعمل ايه ولا نرفضه؟ قال لك لا، احنا هنا لازم نحمي الشريعه، وفي نفس الوقت ما نخلهوش يروي لنا اشياء خطيره. فقالوا ايه هنا بقى؟ الاذان يا ابني. ثم قال وكذلك رد رواية المبتدع وإن كان غير داعية. ما هو المبتدع بينقسم إلى نوعين. المبتدع أي مبتدع، أحيانا يكون المبتدع داعية للبدعة، وأحيانا لا يكون داعية للبدعة، هو مبتدع فقط ولا يدعو أحدا. ففرقوا بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية. فقالوا المبتدع الداعية هنرفض روايته وهنقبل رواية غير الداعية،
ولكن هننظر برضو فيما رواه الداعية المبتدع. فإن كان قد روى رواية حديثا يوافق بدعته يبقى مرفوض، احنا كنا كده كده رفضينك ولن نشيخك، فلن نقبل روايتك لأن هذا الحديث مظنة، لأنك زينته من أجل البدعة. واضح؟ فإذا روى حديثا ضد بدعتي مستحيل، يبقى هذا حديث للنبي يؤخذ عنه. أما غير الداعية لو روى رواية فيها ما يقوي بدعته هنرفضها له. روى رواية لا توافق ولا ليه علاقة أنا هقبله لأنه غير داعية، ده الفرق بين الاثنين. لكن لو روى رواية توافق البدعة هنرفضها، تخالف البدعة هنقبلها من باب أولى، مش كده ولا لا؟ شفت الترتيب؟ إذا مسكوا كل ده خايف خوفا على حديث الرسول علشان ما ضيعش حديث للنبي. أنا هدفي هو مش ممكن يكون مبتدع وحامل سنة للنبي، خاصة وأن بعض الرواة المبتدعة كانوا في الأصل قبل الفتنة على الجادة، حدثت الفتنة وقع فحمل قبل أن يكون مبتدعا، بعكس اللي بيكون بيتصدر للتعليم. أنا لما أقول احذروا الأحسن يخوفكم عن بدعتي، أنا هنا أما بحذر من هذا الشخص بحذر لحماية الشريعة. ولو تعارض الأمر في حفظ الشريعة مع حفظ كرامة الشخص، ما الذي يقدم؟ لا، عند بعض الناس الشخص، وهنا اللي بنقول عليه سافر تجد عوضا عمن تفارقه، مش كده؟ مسألة التحدث والتعصب لبعض الأشخاص. وانصف فإن لذيذ العيش بالنصب تتقال ايه يا عم الشيخ؟ نرجع لما كل بيه قال وكذا، مش النظر ولا حاجة وكذلك قالوا ايش عني كده، لا خالص. وكذلك رد رواية المبتدع وإن كان غير داعية، وإن إذا روى ما يؤيد بدعته، إذا روى المبتدع ما يؤيد بدعته، تمام؟ لأن احتمال الكذب قريب لتأييد بدعته. وقبل رواية المبتدع الداعية إذا روى ما يخالف بدعته، لأن احتمال الكذب من الناحية النفسية بعيد جدا في هذا. يكذب من أجل أن يأتي بحديث ضد بدعته ما ينفعش. وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام وقبول جوائزهم ونحو ذلك، مما راعوا في أن الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف. ولأن الأحاديث بتنهى عن إيه؟ الدخول على السلطان، كثرة الدخول، لا تدخل إلا مضطرة. أنت إيه اللي يوديك عند السلطان والسلاطين والناس الكبار؟ ما أنت الدخول هيجر رجلك في أمور تانية، مش كده ولا لا؟ صح؟ فالعالم يبتعد إلا إن كان مكلفا بعمل زي مفتي زي كذا زي كذا، ده شغل بقى، مش كده؟ ما يقدرش يقول لا فيه. وأحيانا يكون الأمر من مصلحة الأمة إنه يكون في هذا المنصب أو التواصل حتى لا يجعل المجال لغيره، أو قصص بقى كبيرة دي بتدخل في الدورة السابقة بتاعت الحج اللي فات، السياسة الشرعية، مش كده ولا إيه؟ فقال هنا كما عني المحدثون بنقد الأسانيد، النقد الخارجي، كما عني المحدثون بنقد الأسانيد، النقد الخارجي، عنوا بنقد المتون. إياك أن تظن أن المحدثين كان نقدهم مركزا على الأسانيد فقط دون المتون، حتى المتون خضعت لدراسات وغربلة وفلترة، إن صح التعبير. عنوا بنقد المتون النقد الداخلي، وليس أدل على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل أو المشاهدة والحس، يخالف المشاهدة أو يخالف الحس أو يخالف العقل. الشريعة لا تأتي بما يخالف العقل، الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، بل تأتي بمحارات العقول كما قال شيخ الإسلام. الشريعة تأتي بما تحار في العقول لا بما تحيل المستحيل. الشريعة ما تجيش بيه، صح؟ فيقول وكذلك المشاهدة، أنا شايف ده، تيجي تقول لي لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش النبي كده خالص، ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر الشمس طالع، يقول لك لا مش طالع، ما ينفعش. يبقى الأمر لا يكون الحديث مخالفا للعقل أو المشاهدة أو الحس، مع عدم إمكان تأويل تأويلا قريبا محتملا. فمن الممكن أن يحدث ده، كما يقول مثلا سجود الشمس عند الغروب في كل يوم، هذا السجود المشكلة فيه، هذا يقول لك خالف عقل علي بغرض، خالف المشاهدة، مشاهدة شايف حاجة، وانت الشمس لما غربت شفتها، يقول لك راحت في مكان تاني. يا عم انت بتعرف السجود ايه؟ هو لما بيقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، قال لك هو الشمس والقمر. أما يجي النبي يقول لك تسجد كل مغرب، سيادتك وقفت في دورك، وقفت في دورك الحديث والآية، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لكن هو من اللي قال عنه وكثير حق عليه العذاب. هي دي القضية. فأنكر سجود بقية المخلوقات الأخرى، تعرف عليها تسجد الشمس، وانت تعرف حقيقة الشمس، انت بتسمع عنها في الأفلام وخلاص، لكن الحقيقة رب العالمين يعلمها سبحانه وتعالى. فيقول هنا من أمارة الحديث الموضوع عند المحدثين مخالفة للعقل، سنكون مخالفة أو المشاهدة والحس، مع عدم إمكان تأويله تأويلا قريبا محتملا، وأنهم كثيرا ما يردون الحديث لمخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف، مع تعذر التوفيق، وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ. ما هو متن ده ولا مش متن؟ روى الراوي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ده شاذ. لو خالف الضعيف الثقة يبقى منكر. طب لما يخالف الثقة القرآن مخالفة من كل وجه، لا يجوز الجمع بين الاثنين، هقول له ايه؟ هقول له ستك أخطأت ورد حديثه، ده انا برد حديثه لو خالف من هو أوثق منه، مش هرد حديثه لو خالف القرآن. ما عشان برضو تبقى الأمور تفهم الأمور صح. البعض يقول لك انت بتعارض السنة اللي تعارض ما احنا عارفين، ولكن عندي شاذ في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لو خالف الثقة جماعة الثقات، طب لو خالف القرآن يبقى من باب إيه؟ لو الحديث خالف المتواتر يبقى من باب دي، كل دي قواعد مش أنا اللي حاططها، علماءنا المحدثين هم اللي حاطينها من أهل السنة. فقال وأنهم كثيرا ما يردون العلماء يردون الحديث لمخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف، مع تعذر التوفيق، لكن لو ينفع اجمع مع تعذر التوفيق، وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ، ومعلل المتن ومضطرب المتن إلى غير ذلك. صح، ده احنا عندنا حديث صحيح الإمام البخاري أخطأ فيه، مش البخاري، ابن عباس نفسه، ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا خطأ مخالف للواقع، لأن ميمونة روى البخاري أن ميمونة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلال، أصدق مين؟ طبعا مش هكذب ابن عباس، أقول ابن عباس أخطأ عادي، لأن الراوي الثقة يخطئ. المشكلة في هذا، والبخاري روى الحديثين عشان يبين لك ابن ابن عباس أخطأ، والحديث من أصح الحديث ثابت النسبة لابن عباس قولا واحد بس غير صحيح، لأن ميمونة حديثها يقدم لي أكبر، وهي صحبة الواقعة أدرى، هي اللي اتجوزت مش هو، فهو اختلط عليه الأمر، وارد ولا لا يختلط عليك الأمر؟ نعم تاني، نعم لم يبالغ المحدثون في نقد المتون مبالغتهم في نقد الأسانيد لأمور جديرة بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاتئاد التؤدى في البحث الصحيح، وسأعرض لهذا بالتفصيل والتوضيح فيما بعد. المحدثون اشتدوا جدا في انتقاد الأسانيد، دي من ايديك وتقدر بيها ترد او لكن لما المتن يجي لي بطريق صحيح وانظر فيه اجد فيه اشكاليه انا شايفها، مش ممكن الاشكاليه تكون عندك انت؟ مش ممكن تكون الاشكاليه اصلي انا نظرت لثقافه عصرك، وهذا الكلام سيتخطى الزمان والاماد. الذي قال هذا الكلام يوحى اليه من عند خالق السماوات والارض، لا يحكمه لا الزمان ولا يحكمه المكان، انت لا تعرف، وانت تحكم بثقافه عصرك، لا تفعل كما فعل كتاب التوراه في سفر التكوين، وكان صباح وكان مساء، وكان راح جاي مريض بكاء صباح ومساء يا عم، وكانت لسه الشمس والارض والنظام الشمس اتخلق، هذا بصمه بشريه في مصدر الهي اه، لكن الذي كتب التوراه كتبها فحكمته ثقافه عصره، فنظر الى اليوم سبت وحد واثنين واربع صباح ومساء، وكان لسه خلقت الشمس والارض عشان يبقى في صباح ومساء. ولذلك القران قال لك لما جاء بقى ينظر للقران الكريم الامر اختلف، قال لك هذه المساله مختلفه، ان السته ايام غير السته الموجوده في سفر التكوين، وجد السته الايام اللي موجوده في القران، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، فتره زمنيه غير قابله للتحديد الا في علم الرب، لان اليوم الارضي غير اليوم في المشتري غير اليوم في بلوتو غير اليوم في المريخ غير غير غير، والارض لو اسرعت اليوم هيختلف، ولو الارض ابطات اليوم هيختلف. ولذلك ياتيك حديث النبي في قصه الدجال يمكث 40 يوم كايه؟ كسنه، ويوم ليل يوم يطول، الارض بدات تخفض سرعتها امام الشمس، فيبدا اليوم يوصل لدرجه ان يبقى اليوم اسبوع اليوم لغايه ما يوصل قربنا من الصفر هيفرمل خلاص، هنقف عند فين سواق القطر هيقف عند المحطه، هنوصل لدرجه صفر، يبدا اليوم سنه بعد كده هوب الارض تقف عشان تلف عكس تشرق الشمس منين؟ مش هتيجي غير كده. ولذلك هذا مرتبط بالنظرات الكونيه، ده كلام محمد عليه الصلاه والسلام. ها قوم اقرأوا كتابية، الكلام ده مريد بكي لما نظر في هذا قال لك لا، اللي كاتب سفر التكوين صباح ومساء ده رجل، اي نعم التوراة من عند الله، ولكن هذا الكلام الذي كتب في اعاده الصياغة بعد ضياعها واخذت في السبي والكلام ده كله بتكتب بثقافة عصر بشر محكوم بثقافة عصره، لكن القرآن لا تحكمه الثقافات ولا الأزمنة، لأن الكلام كلام الخلاق العليم. ولذلك وجدنا الكلام جعل اليوم إيه؟ ممكن يبقى 50,000 سنة، ويمكن لأن اليوم فترة زمنية زي ما بنتكلم عن الساعة. الساعة قد إيه؟ هل هي ساعة 60 دقيقة ولا الساعة ممكن تكون فترة قعدنا مع بعض ساعة، وممكن يكون عدى 6 ساعات أو 8 أيام، مش كده ولا لأ؟ فإذا اليوم في القرآن الكريم فترة زمنية حسب ما يشاء رب العالمين، طارة تكون كألف سنة، طارة تكون 50,000 سنة، لأن اليوم بيختلف بإيه؟ بالفترة الزمنية التي يعيش فيها الناس. وزي قلنا اليوم على كوكب الأرض غير اليوم على المشتري على بلوتو، على حسب السرعة والدوران مش كده ولا لا، والحجم وقطر الكرة، كل الكلام ده مش كده ولا لا؟ ممكن يكون لو حجمها اصغر السرعه تكون ايه؟ واليوم يكون اقل، لو كانت اكبر طب لو السرعه تبقى عكسها، وهكذا. دي امور كلها يفهمها الرياضيون والفيزيقيون واهل الفن في هذا الامر، لكن كتاب الله فوق الجميع لانه اعجاز من رب العالمين سبحانه وتعالى. تكلمنا عن عناية المحدثين بالنقد والدراية، والآن نتكلم عن عناية المحدثين بفقه الأحاديث ومعانيها. قال وكذلك عنوا، يعني إن كان المحدثون قد عنوا بالكلام عن الأسانيد ونقدها، كذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها، الفقه فقه متن الحديث، لأن البعض يقول هذا محدث راوي لا علاقة له بمعاني الفقه، وهذا محدث غير فقيه. تسمعون هذه الدعوة كثيرا، هل هذا الكلام ينطبق على أئمة الحديث؟ أن إن انطبق فإنه ينطبق على بعض الرواة من ممن لم يكن لهم مشاركة في العلوم من المشهورين. يعني هذا الكلام لا ينطبق على أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا إسحاق بن راهويه ولا ينطبق على الإمام مالك ولا على عبد الله بن المبارك ولا ينطبق على الإمام البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي ولا كل هؤلاء كانوا فقهاء. لأن العالم المحدث أصبح المحدث المتمكن لابد من أن يفقه ما رواه يكون على الفقه بالرواية. فقال وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها ولم يكونوا زوامل للأخبار. زوامل جمع زاملة، لأن دائما هؤلاء المخالفون يقولون زوامل، ودائما تجد والعياذ بالله المبتدع أو أهل الضلال يبحثون عن أي ألقاب يلقبون بها أهل الحق للتنفير منهم، فيقولون عنهم إنهم كانوا زوامل للأخبار. الزوامل جمع الزاملة، والزاملة هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والشراب، يعني كانوا مراكيب، مجموعة تحمل فقط علم، لكنها كما يقال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هل هذا صح في شأن أئمة الحديث؟ هذا والعياذ بالله طعن في أناس أزدوا إلينا أعظم معروف بعد كتاب الله تعالى، ألا وهو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون لها معنى، كما زعم بعض المتخرصين على المحدثين. والرعيل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوا وغربلوا ونخلوا حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب كانوا أهل فقه ودراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، والبخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ركزوا، هل أحمد الترمذي هذا تلميذ الإمام أحمد بن حنبل؟ نحن دائما نقول إن أبا داود هو تلميذ أحمد، والترمذي تلميذ البخاري، فهذا ليس بالترمذي الذي نعرفه. أحمد بن الحسن الترمذي ده توفي 250 هجرية، تمام، من تلامذة الإمام أحمد. أما أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي فهذا توفي 276، هذا تلميذ مين؟ الإمام البخاري. وكثيرا ما ينقل يقول قال محمد بن إسماعيل، أما يقول قال محمد بن إسماعيل هو مين؟ البخاري. أما أبو داود فله كتاب اسمه مسائل أبي داود، مش كده ولا لا؟ مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني. فقال هنا قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب إلي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه. وروى الحاكم في تاريخي عن عبد العزيز بن يحيى قال قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة، وإنك لتلمس أثر الفقه والفهم للأحاديث في صحيح الإمام البخاري في تبويبه الأبواب وطريقته في التراجم وتكراري أو تقطيعي للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية. الحديث يستدل به فيأتي بجزء منه في باب وبجزء آخر في باب آخر، ولكن لو فعل هذا يأتي بالحديث بفائدة بقى سندية في الموضوع، فيأتي بأمر فيه زيادة سند في مكان آخر، يعني لا يخلو الأمر من فوائد سواء في الإسناد أو في المد. وكذلك قد يأتي بالحديث في مقام آخر كاملا ويأتي به في مقام آخر مجزأا على حسب الباب الذي ترجم فيه، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجمه رحمة الله عليه وطريقتي في التراجم وتكراري أو تقطيعي للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية. وكثيرا ما يدلي برأيي في مسائل تكون موضع الخلاف وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شيء، حتى لقد قيل فقه البخاري في تراجمه، وكذلك طريقة مسلم في ترتيب كتابه، وطريقة أصحاب السنن ولا سيما الترمذي، فقد عرض في سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل واع فاهم عارف. واضح؟ قلت، قال بعد ذلك: نعم، لقد وجد في العصور المتأخرة أناس وهم قلة جعلوا همهم الرواية والجمع دون الفقه والفهم للمتون، وهؤلاء إنما وجدوا بعد أن جمعت السنن والأحاديث في دواوينها المعتمدة، ولعل هؤلاء هم الذين عناهم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، ووصفهم بأنهم زوامل للأسفار يحملون ما لا يعلمون. يبقى هذه المقولة التي تنقل ويعمم النطق بها واتهامهم بها، يعممون على سائر علماء الحديث وأئمة الحديث، هذا ظلم بين. لم يقلها ابن الجوزي إلا في بعض المحدثين في زمانه كانوا زوامل للأخبار وللأحاديث فقط، ولم يكونوا من أهل الفقه في شيء. فيرد عليه الشيخ محمد هنا ويقول: وإلا فقد كان هناك من أمثاله كثيرون، يعني كان في أمثال ابن الجوزي في زمان علماء فقهاء، فليس كل عالم حديث من يعني ابن الجوزي يقول هذا الكلام. فماذا نقول عن الإمام النووي الفقيه الكبير ومحدث من أطراف الأول في زمانه؟ ماذا نقول عن الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ماذا نقول عن الحافظ العراقي؟ ماذا أئمة كبار ومع محدثون محسوبون على علماء الحديث، وفي نفس الوقت أئمة فقهاء عظام. يعني انظر أنت إلى فتح الباري، وانظر إلى النووي، النووي في المجموعة، والنووي في الروضة، والنووي في كل كتبه، محدث فقيه أصولي وهكذا. فقال: الرواية باللفظ والمعنى، لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحكم من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجبه قوم ومنعوا نقل الحديث بالمعنى. لكن واحد سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، او تابعي من الائمه سمع حديثا من الصحابه وضاعت منه لفظه يذكر معناها، نقول له اكفن الحديث ولا تنشره ولا نستفيد به، لانه رويت فيه لفظه. ما الحديث خلي بالك هو تحت الحديث عشرة اشبر، ده معظم الاحاديث كلمتين ونص، مش كده ولا لا؟ تريد الضرور الحديث كلمات قليلة، فحتى لو الراوي غير كلمة ولا غير التركيب كله، عالم من العلماء من علماء الصحابة أو التابعين سينسى الحديث ويحكي كله بالمعنى. ولذلك ستجدون الروايات لما تأتي عن أئمة متعددين تجد الخلاف يكون في لفظ ولا في لفظين، وقريبين من بعض، لأن الحديث كله يعني انت عندك حديث إنما اللي عمله بالناس قد إيه؟ طب حديث لا ضرر ولا ضرار ممكن ينقله بالمعنى ازاي؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، مش كده؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مش كده؟ وهكذا. فقال: لا خلاف بين العلماء ان المحافظه على الفاظ الحديث وحروفه امر من امور الشريعه عزيز، وحكم من احكامها شريف، المحافظه على اللفظ لانه لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجب المحافظة على اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه القوم ومنعوا نقل الحديث بالمعنى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ها نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداه كما سمعها، يعني بالألفاظ. واضح؟ فقال: والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها كده، أي حد يقول الحديث بمعنى؟ لا، أولا وده اللي هيقوله، هل يجوز لنا الآن نحن أن نتدخل في ألفاظ الأحاديث الموجودة في كتب السنة بعد التدوين؟ لا، قولا واحدا. ممكن أروي لك حديث اللي أقول لك إيه؟ في حديث ما معناه، لكن بعد كده أروح أدور وأجيب بقى اللفظ وأقول لك عليه. لو رويت كتاب أنا الوقت في الخطبة قلت حديثا، جيت حضرتك بتفرغ تروح مرجع الحديث لأصله وتجيب الحديث كما موجود في البخاري بلفظ البخاري. ما ينفعش تقول رواه البخاري وهو يكون بالرواية دي في الترمذي، بيبقى بعد التدوين لا يصح لأحد أن يغير نص الحديث ولا يقول يجوز الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى دي معاك واحنا بنتكلم مع بعض معنا الحديث كذا، كأني بترجم لأخي الإنجليزي أو بترجم للفرنساوي بلغتي، لكن لما جاء أنقل أرجع. لكن الكلام الخلاف اللي بنتكلم عنه كان قبل التدوين حتى لا تضيع السنة، كما أجاز رواية المبتدع بالشروط اللي قلناها حتى لا تضيع السنة، لأنه تشريع. فقال والذين أجازوا رواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتحوطات بالغة، فقالوا نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ. يبقى حرام أن ينقلها الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ليس كل لفظة تحل محل اللفظة الأخرى، لابد للذي ينقل هذا ويغير أن يكون عالما باللغة متمكنا فيها ويعلم الفروق اللطيفة بين الألفاظ. أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها العارف بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوزوا له ذلك، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين. يبقى هذا الأمر عايز واحد رجل عالم أصولي عالم لغة عالم وهكذا. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن الرواية بالمعنى رخصة، والرخصة تتقدر إيه؟ بقدرها، رخصة تتقدر بقدرها. وكان منهم من يتقيد باللفظ ويتحرب من الرواية بالمعنى. قال وكيع كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه، رواه ابن الأثير في جامع الأصول عن وكيع فذكره، يعيدون الحديث على حروفه يعني بعد ما يسمعوا يبدأ يراجعوا تاني زي ما بتراجع انت القرآن. وممن كان يشدد في الألفاظ الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد منع الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سوى، أجازها في الروايات الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على التابعين، لكن الأحاديث المرفوعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يجيز فيها الإمام مالك الرواية بالمعنى، رواه البيهقي عنه في المدخل. ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، قال ابن سيرين كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني، هؤلاء أجازوا هذا. ومما ينبغي أن يعلم أن جواز الرواية بالمعنى في غير ما تضمنته بطون الكتب اللي لسه قايل لكم عليه، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الخرج والنصب، بسبب أنه كان عليهم لكي يضبطوا الألفاظ وينطقوها كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج والنصب، خاصة وأنهم قد حفظوها منذ سنوات، فيجي يستعيدها يحاول أن يأتي باللفظ على وجهه، فقد تند عنه لفظ فينطق بغيرها، خاصة وأنهم لم يدونوا ذلك. قال وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. نحن الآن لسنا مضطرين لهذا، بل ساعة أن أحتاج إلى حديث هرجع إلى الكتب لأرى الرواية على الوجه الصحيح. قال ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، كما قال الإمام ابن الصلاح لأن أنت غيرت الحديث دلوقتي تروح تغير في البخاري
صح. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أنه مستثنى من الأحاديث التي جوزوا روايتها بالمعنى، الأحاديث التي يتعبد بلفظها كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها كجوامع كلمه الرائعة صلى الله عليه وسلم، اشترطوا من ضمن الشروط أنه لا يكون الحديث الذي سيروى بالمعنى من أحاديث الأذكار. يعني على سبيل المثال الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم عن البراء بن عازب بيقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، اسمع، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت واجعلهن من اخر كلامك فان مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن البراء لأستذكرهن، يبقى بدأ يردد بيراجع، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا آمنت بنبيك الذي أرسلت، عشان يثبت النبوة مع الرسالة. إذن أحاديث الأذكار وأحاديث التشهد والأشياء المتعبد بها فهذا لا يجوز. فيقول ومن فإذا علمنا، دي بقى الخلاصة اللي هنحكي بيها، فإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول وأن التدوين العام اللي هو أمر الدولة كان في أول القرن الثاني وأن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة والصحف المكتوبة وأن الذين نقلوا الأحاديث ورووها منه من التزم اللفظ ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى وهؤلاء المجيزون كانوا عربا خلصا غالبا وأنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة وأنهم قد سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أحواله وأنهم أعلموا الناس بمواقع الخطاب ومحامل الكلام وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يروون ما هو دين ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذبا علي ككذب على أحدكم وأنه كذب على الله فيما شرع وحكم، إذا علمنا كل ذلك وده لابد تراجعه تاني ومرة واثنين وثلاثة وعشر، إذا علمت هذه مقدمات تؤدي إلى نتيجة، إذا علمنا كل ذلك وقد دللنا فيما سبق دللنا على كل جملة في هذا الكلام أيقنا بالنتيجة بقى أن الرواية بالمعنى لم تجني على الدين، لم يكن منها جناية على الدين كما سيدعي المجرمون، وإنها لم تدخل على النصوص التحريف والتبديل كما زعم بعض المستشرقين ومن لف لفهم، وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل، وقيد لها في كل عصر من ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فذهب الباطل الدخيل وبقي الحق موردا صافيا للشاربين، قل جاء الحق قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والآن لنشرع في الردود والدفاع ومن الله أستمد العون والتوفيق، ثم سيذكر نقدا إجماليا لكتاب أبي ريا، ثم بعد ذلك يدخل في الرد التفصيلي إن شاء الله. نسأل الله الإعانة على هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.